ليه عايز ابقى فينشر كابيتالست؟ انا حبيت الموضوع، لقيت ان انا شغوف جدا عليه، في اكسبوجر مش طبيعي. انت كل يوم بتتكلم مع رائد اعمال جديد، كل يوم بتشوف بيزنس مختلف، كل يوم بتتعلم حاجه جديده، فحياه سريعه كمان، رتمها سريع، كان مواكب نشاطي وقتها، وكنت حاسس بقيمه من اللي انا بتعلمه في الماجستير بتاعي، وبطلع الاقي هو ده اللي بيتكلموا فيه على ارض الواقع. لما البروفيسور ده دخلني شويه في العالم ده، خلاني اشوف ايه اللي بيحصل. كنت نازل اجازه مصر، لقيت ايميل جالي كده او مكالمه، حد كلمني وقال لي مبروك احنا عايزينك معنا، وكانت فرحه
اخيرا وصلت للهدف.
اصلا مش فرحه شغلانه،
فرحه هدف
وشغل سنين.
انت قعدت بقى كام سنه عشان توصل للحته دي؟
اربع سنين تقريبا.
اربع سنين بتحاول تاخد خبرات عشان في يوم من الايام ابقى فينشر كابيتال.
بالظبط. فكان اول درس بيزنس محترم، ان انا مهما عملت ومهما كنت بجيب احسن اسعار في الدنيا، لو مش مناسب للعميل او مش بيلبي احتياجه هو مش هيجي لي.
ده مهم جدا في البيزنس، اعرف عميلك
بالظبط 100%، واعرف هو عايز ايه. ده في الاول في الاخر انت بتحاول تبني منتج للناس عايزاه.
ضيفنا محمد علاء الدين، البرنسبل او المدير الاقليمي للاستثمار في صندوق جلوبال فينشر. اخبارك ايه؟
ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام.
اهلا بيك في بيزنس بالعربي بودكاست. الولاء الوظيفي أساس استقرار الشركات. كصاحب بيزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين، لازم تملك مجموعة من الأدوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين، وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولاء بلس، الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست. تقدر تعرف عنهم أكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن، وقول لهم اللي انت جاي من بيزنس بالعربي، ونكمل الحلقة. السلام عليكم واهلا بيكم بحلقه جديده من بيزنس بالعربي بودكاست. معاكم احمد رشاد، استشاري في مجال الاداره ومؤسس منصه بيزنس بالعربي، ومعايا ضيف جديد النهارده متخصص في مجال الاستثمارات والفنتشر كابيتال والاستثمار، بنسميه بقى الجريء او الاستثمار المخاطر على حسب انت في انهي بلد، او في يعني بالانجلش هو فينشر كابيتال، وبيتعامل مع الشركات الصغيره والمتوسطه او شركات التكنولوجي، وازاي بيدير صندوق استثمار، القصه بتاعته وصل للبوزيشن ده ازاي. هو ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفنا محمد علاء الدين، البرنسبل او المدير الاقليمي للاستثمار في صندوق جلوبال فينشر. اخبارك ايه؟
ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام.
اهلا بيك في بيزنس بالعربي بودكاست.
اهلا بيك.
اول بودكاست ولا ايه؟
اول بودكاست.
ان شاء الله مش اخر واحد.
لا ان شاء الله.
ونين نعلى بقى بالانرجي شويه عشان في حوايج كتير احنا اتكلمنا كتير.
اكيد
طبعا. طيب قبل ما نبتدي الحلقه يا جماعه، عايز افكرك لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب وبال نوتيفيكيشن، واكتب لنا اسئلتك ورايك في الحلقه، مهم جدا عشان ده بيساعدنا نجيب ضيوف زي محمد وغيره يحكوا معانا او يقولوا لنا على تجاربهم والدروس المستفاده. ولو انت بتسمعنا على الايتونز، ساوند كلاود او ابل بودكاست، ما تنساش الفايف ستار ريفيو والكومنتس وشير للحلقة ولو مع صديق واحد، عشان نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس. محمد أهلا بيك.
أهلا بيك. إزيك يا أحمد؟ شكرا لله. أنا معاكم النهاردة.
يعني إحنا تشرفنا بوجودك. وتاني حاجة يعني اللي رشح محمد لينا هو أحمد دكروري، المانجينج بارتنر لفلك ستارتابس. فهو قال لي بص، أنا يعني قلت له أنت عندك حد تقول لنا عليه؟ أنا محتاج حد في الانفستمنت. قال لي بص، ما محمد الوحيد اللي انا حابب اسمع قصته وان هو يحكي قصته في البودكاست عندك. يعني
ده شرف ليا، وحابب جدا ان انا احكي قصتي معاك والناس كلها اللي عندك.
طيب نبتدي بقى من الاول، احكي لنا انت، عرفنا على نفسك اكتر.
طيب انا محمد علاء الدين، فانا برينسيبال في جلوبال فينتشرز. جلوبال فينتشرز هو صندوق فينتشر كابيتال او راس مال جريء او مخاطر زي ما انت قلت. مقره الاساسي دبي، وعندنا مكاتب في عده بلاد، مصر، نيجيريا، السعوديه، وبن انفست في الميدل ايسترن افريكا، في الشرق الاوسط وافريقيا كلها.
انت قلت لي ان فينشر كابيتال ليها معنى مختلف من دوله لدوله، بتفرق.
ده حقيقي. حقيقي. احنا في مصر بنقول عليها وبنعرفها قانونا ان هي صناديق راس المال المخاطر، مش المخاطر، هي تتقري مخاطر ولكن هي مخاطر، لانك بتخاطر براس المال اللي انت مسؤول عنه. في السعوديه والخليج بيتكلموا بيقولوا عليه صناديق راس المال الجريء. ويمكن يعني على قد ما المعنيين شبه من بعض، انا
عاجبني الجريء اكتر.
انا كمان عاجبني الجريء، ان هو فعلا يعني هي القصه كلها فيها جرأه في الاستثمار. صحيح. ومش خطر زي ما احنا بنقول.
انا ليه مهتم يعني انا اقول الكلمه دي في او التعريف ده؟ لان ناس كتيره بتشتكي تقول انتوا يا جماعه بتستعملوا مصطلحات انجليزي، وانت مش عارف بتخاطب جمهور عربي، وانا بقرا الكومنتات دي. بس في مشكله كبيره ان اغلب التعريفات دي لسه جديدة ومختلف عليها في الدول العربية يعني. حتى فانشر كابيتل كل الناس عارفة اللي في المجال أو فاهمة يعني فانشر كابيتل، بس لو انت قلت جريء أو مخاطر من بلد لبلد هيفهمها مختلف.
ده حقيقي 100%. وحتى لو لاحظت في ان انت لما بتيجي توصف الكلمة بالعربي أو تترجمها بالعربي هو وصف وليس
تعريف.
بالظبط. فصناديق راس المال الجريء أو المخاطر، فانت بتوصف حالة الصناديق دي بتحط فلوس بطريقة عاملة ازاي.
بالظبط.
بالرغم ان هو فانشر كابيتل بالانجليزي فهو تعريف لنوع من انواع الاندستري او الفاينانشال سيرفيسز اللي موجوده، وصناديق الاستثمار اللي بتستثمر في شركات من نوع معين.
انا عشان كده دايما اقول للناس يعني اعذروا الضيف يا جماعه، في مصطلحات هي لسه ما لهاش تعريب، احنا بنحاول بنشرحها بس يعني ما حدش بيتمنظر ولا حد عايز
خالص. خالص
يعني خالص. هو بس التعريف اللي الناس متعوده عليه، واحنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نشرحه بحيث ان احنا نسهل الامور. ولكن للاسف اللغة العربية واحنا بنحاول نعملها في حاجات كتيرة في مجال البزنس، التعريفات بتاعتها لسه قديمة او غير موحدة لكل الناطقين باللغة العربية.
ده 100%. وبعدين انت عارف حاجة طريفة يعني، حاجة بنعملها احيانا كمتمرسين في مجال الفنتشر كابيتال، ان احنا لما بنكون طالعين نتكلم في مكان عام ولازم نتكلم باللغة العربية، لما بنتزنق في كلمة وده بيحصل كتير جدا بنكلم بعض، هو انتوا بتعرفوا ده ازاي، بتقول ده على ده ايه، بتوصف ده ايه، لان لحد دلوقتي احنا لسه بنحاول نوصل ل زي ما نقول لست التعريفات بالمصطلحات اللي ممكن نستخدمها بالعربي اللي توصف الحال اللي احنا قصدينه اللي جاي من اللغة الانجليزية.
طيب احكي لنا بقى على انت في الجامعة درست ايه وتخرجت منين؟
طيب انا درست هندسة، ولكن ما درستش هندسة عشان ابقى مهندس، انا درست هندسة عشان ابقى طيار. فده كان
مال الطيار بفنشر كابيتال
والله انا القصة دي. انا شخصيا مش عارف انا وصلت هنا ازاي، بس عرفت along the way انها كانت جيرني. بس ان انا لو انا بص لنفسي 10 سنين ولا حوالي اكتر من 10 سنين، حوالي 17 سنة ورا، واشوف انا كنت حبقى فنشر كابيتالس في يوم الايام او انفستر في يوم الايام ولا لا، ما كنتش متخيلها تماما. انا تخيلت كل حاجة، تخيلت ان انا بقى مهندس بترول، تخيلت ان انا بقى طيار، دي كانت اول حاجة بالنسبة لي وما كانش فيها نقاش. تخيلت ان انا ابقى رائد اعمال وعملتها لفتره من الزمن، ولكن ان انا ابقى مستثمر ما كانتش تخطر على بالي وقتها. انا ابتديت، انا كنت عايز اخش طيران، ولكن انا جاي من اسره علميه اكاديميه بحت، والدي ووالدتي الاثنين اساتذه الجامعه، فبيؤمنوا اكاديميين جدا وبيؤمنوا بالتعليم جدا. وبالنسبه لهم يعني كان والدي الله يرحمه كان حاطط لي بلان ان يبقى معايا دكتوراه وانا عندي 25 او 26 سنه. يعني عمره ما غصبها عليا، بس ده كان حلمه وامله ان انا يكون معايا دكتوراه في سن صغير زي ده. فلما جيت قلت لهم والله يا جماعه انا عايز اخش طيران، انا بحب الطيارات وملهم بيها، كان بالنسبه له الحقوا انا ابني هيخش معهد مش هيخش جامعه. وطبعا نفس القصه مع والدتي الاثنين مع بعض. فكان الاتفاق كالاتي، انه بص عالم الطيران عالم جميل ومهنه حلوه جدا، ولكن تقلباتها كتير، وهم شافوا امثله لناس نعرفهم واجهوا صعوبه ان هم يلاقوا وظيفه كطيار في شركات الطيران وقتها. فكان الاتفاق انك تاخد شهاده تعرف تتسند عليها وقت ما لو موضوع الطيران ممشيش، وفي نفس الوقت يكون مجال يساعدك في انك تبقى طيار، مش عايز اقول احسن لان انت بتخش طيار بتبقى طيار، بس يعني يساعدك في ان انت تتعلم طيران بشكل افضل، وفي نفس الوقت تكون معاك بقى الشهاده وتعمل اللي انت عايزه. فكان الاتفاق خش شهادتك، اختار انت عايز تخش في ايه، وبعد كده ان شاء الله بعد ما تخلص جامعه ربنا يسهل. وهي دي كانت الايه
نهت الموضوع كله.
لا فاكلت الطعم، اكلت الطعم وخلاص.
كلنا بنعمل كده،
اكلت الطعم وخلاص
عشان رايح الحج.
بالظبط. طبعا فكنت واخدها بحماس جدا، اخش ايه. انا خريج الجامعه الالمانيه، فدرست هندسه في الجامعه الالمانيه، واول سنه بتبقى سنه جنرال وبعد كده بنبدا نتخصص. فاخش ايه. طبعا كان في الكترونكس، كان في كوميونيكيشنز، كان في حاجات كتير. انا من وانا صغير برضو كنت احب الميكانيكا والعربيات، واحب اشتغل بايدي قوي يعني. فكان الاختيار هو ميكاترونكس، وكان السبب الاساسي ورا ميكاترونكس مش عشان انه مستقبل جاي في الروبوتكس، ولكن عشان الطيارات مليانه اوتوماتيك كنترول سيستمز، ومليانه سيستمز ميكانيكال والكترونيك بتتعامل وبتكوميونيكيت مع بعض، وده في كور ولوب تخصص الميكاترونكس. فانا درست ميكاترونكس بهدف ان انا ابقى طيار في الاخر يعني. ولكن مرت الايام وانا في الجامعه كنت نشيط شويه في الحركات الطلابيه والاكتيفيتيز والنشاطات الطلابيه اللي بتتعمل اللي موجوده في الجامعات كلها دلوقتي، وكنت بحب اخش في كذا حاجه. وجت في ثالث سنة دخلت نشاط ما وقتها كان اسمه تقريبا جي سي بي تي لو أنا فاكر صح، وانبسطت جدا فيه، كانت تجربة رائعة. هو كان اسمه Global Conference of Business Transactions، فهو كان قريب من فكرة ان احنا بنوعي الطلبة وبنديهم فرصة ان هم يشوفوا البيزنس ترانزاكشنز بتحصل ازاي، بيسوق لمنتج ازاي، يبني بيزنس ازاي، الكلام ده كله. وجيت استلمته عند نقطة واحدة، كان في سنة من سنين اللي هي سنة تالتة، استلمته بشكل ما مديون. احنا جزء كبير جدا من النشاطات ديت بتعمل بتجيب سبونسرز بيجوا يدفعوا لك جزء من الفلوس، ده اللي بتعرف تصرف منه على النشاط بس. فأخدته مديون، وكنا لازم نحاول ان احنا نجيب فلوس عشان نعرف نمشي الشغل الفترة اللي السنة اللي انا كنت ماسك فيها. هنعمل ايه؟ ما فيش ولا سبونسر كان راضي يجي يدينا، طبعا كانت خبرتنا محدودة وقتها. فطلعت بفكرة وقتها ان احنا طيب احنا عمر ما الجامعة كانت طلعت رحلة من الرحلات الطلابية لا جوه مصر ولا برا مصر، فاحنا هنعمل يورو تريب.
حلو.
فكنا بننظم الرحلات ديت على اساس ان احنا هنفندريز. اول رحلة مشيت ممتاز. ما رحنا برشلونة وباريس وروما، ده الرحلة اللي احنا نظمناها يعني وقتها، وعملنا فلوس كويسة خلتني اقدر ادفع جزء كبير من الديون، ويتبقى معنا جزء مبلغ مالي ان احنا نقدر نكمل بيه بالظبط بقية السنة. طيب ده الكلام ده كان في الصيف. طب ما احنا عندنا اجازة نص السنة والموضوع مشي كويس جدا وكان في اقبال تاريخي على الموضوع ده، طب نعمل ايه؟ يلا نعمله تاني في نص السنة. عملنا في نص السنة ونجح برضو نجاح كويس جدا، فإلى حد ما خلاص عرفنا احنا هنفند ريز ازاي بشكل ما، واعتمدنا على الموضوع ده حد ما جت اخر رحلة. واخر رحلة هي كانت القصة الكبيرة كلها. الصيف اللي بعده، عارف انت لما يعمل حاجة، الواحد لما يعمل حاجة وتنجح وتكبر قوي
وتخش بصدرك،
تخش بصدرك قوي بقى، تقوم عامل كده يعني
بيسموها الروكي مستيك او خطأ المبتدئ،
اللي هو خلاص يعني انا عملتها مرتين صح، الثالثه اكيد هتبقى صح، ما فيهاش حاجه غلط. والغلطه الكبيره اللي احنا عملناها هي كانت غلطه ان احنا انا اعرف انظم رحله 30 40 واحد 50 واحد بالكتير، بس ما اعرفش، لكن لو وصلت ل 100 هي الداينامكس بتاعتها مختلفه تماما، يعني صحيح. مش نفس الطريقه ومش نفس الاسلوب اللي انت بتوضب بيه رحله ل 30 40 واحد.
الحته دي مهمه حتى في البيزنس، عارف ده يعني النشاط الطلابي من الحاجات المهمه قوي، يعني كتير قوي من الضيوف عندنا اتكلموا فيه وقد ايه ده اثر معاهم، وانا برضو نفس الحاجه، انا جاي من نشاط طلابي كتير اتعلمت منه كتير بس الحته اللي انت قلتها دي مهمه جدا، لان انت فعلا تدير 10 اشخاص مختلف عن 20، مختلف عن 100، مختلف عن 1000. المهارات اللي كنت بتعتمد عليها وانت معاك زي ما بتقول بنظم 30 شخص رحله 30 شخص مختلفه تماما عن المهارات وطريقه الاداره اللي انت محتاجها ل 100 شخص او اكتر.
بالظبط ده 100%، يعني في كل حاجه، في كل تفصيله، من اول هم هيسافروا ازاي، حضرهم ازاي، محتاج عليهم كم مشرف، التعامل مع الجروبس هيبقى عامل ازاي، زي ما انت بتقول بالظبط، هي الموضوع مختلف تماما، ولازم تكون عارف قدراتك ولازم تكون عارف حدودك كويس قوي. لان وده هياخدنا لتوبيك تانية حتى نفسي ندردش عليها النهارده شويه، وهي فكره انك تكبر قوي بالحجم بسرعه مقابل ان انت هل انت تقدر فعلا تواكب النمو ده او الحجم اللي انت عايز تخدمه ده ولا لا. وده كان اول درس اتعلمته مش اكاديمي في الحياه اللي بجد، وهو ان اخدنا عدد كبير جدا والدنيا لخبطت مننا. للأسف تعاقدنا مع شركة من الشركات ما وفتش بالعقد بتاعها وما وفتش بالتعاقد، فتحطينا في موقف سخيف جدا ان احنا بعد ما لمينا فلوس مش عارفين نوفي التعاقد، لان الشركة دي باعتنا وما وفتش التعاقد، وما فيش حد تاني قادر يوفلنا على نفس الأسس ونفس السعر. ولكن يعني عشان برضو كانت نيتنا خير، فربنا قدرنا وسيطرنا على الموضوع وطلع بشكل أو بآخر يعني. ولكن الرحلة طلعت وتعلمت دروس مهمة جدا وكتيرة جدا في الوقت ده. أولهم هو أنا مش حاملة بقي أكل غير لو أنا متأكد أن أنا هعرف أمضغه كويس.
ده مهم قوي ان انت حتى مثلا الامريكان دونت بايت مور ذان يو كود شو، او اللي انت ما تقطمش اكتر من اللي انت تقدر تمضغ.
بالظبط كده،
يعني خد اكبر شويه وبعد كده هتلاقي، يعني انت لو كنت 30 شخص مثلا بتديرهم او في رحله او كده، روح ل 50، ما تروحش ل 100 مره واحده.
بالظبط.
بس ده حته مهمه قوي اصلا بتاخدنا للانتربرينورز ومش عارف ايه، اللي هو جرو ات اور كوست او نمو بطريقه سريعه وكده، وعايزين 50 اكس وعايزين نكبر بطريقه سريعه.
مزبوط.
ولو انت ما عملتش كده يقولك لا انت كده مش ستارت اب, انت سمول بيزنس, فالفي سيز مش هيهتموا بيك. ما انتوا عاملين مشاكل يا عم الفي سيز.
والله احنا اغلب خلق الله. والله يعني لو احنا حالنا يصعب على اي حد يعني, فاحنا اغلب بكتير والله من الناس معتقده يعني.
لكن بتوع الفلوس احنا تستدوا الاستثماري بتوع الفلوس انت.
والله احنا مش اقولك احنا عايزين فلوس, احنا شخصيا
انا عايز فلوس
يعني. انا لأنا اللي ساري عربي داخل معايا الشنطة هحطها لك على الترابيزة فيها الفلوس, ولا أنا اللي بتحكم في حسابات البنوك؟ لا أنا زي الستارت اب بالظبط, أنا مدير صندوق استثمار, باقي الفلوس بتخش الصندوق أنا بادرها مش مقابل 2% وحصة صغيرة قد كده من الأرباح بتاعت أو العائد بتاع الصندوق ده على مدة زمنية قدرها 10 سنين. فأنا غلبان جدا لحد إن شاء الله 10 سنين ربنا يكرمني وأكون اللي أنا عملته ده صح, فبالتالي هعرف.
فلو معاك 15 جنيه أروح بيه وقول لي
بالظبط كده بالظبط كده.
قول لي بقى, طب نرجع تاني قبل موضوع البي سي ده هنكمل فيه مده طويله. انت روحت تالت رحله الدنيا ما زبطتش, بس اتعلمت الدرس متهيالي.
بص, والدرس كمان اهم بقى درس في القصه دي كلها الاوفر كونفيدنس اللي هو الثقه الزياده في النفس. في فرق ما بين الثقه في النفس والثقه الزياده في النفس. و
ده بيقلب ايجو شويه ولا
بيقلب ايجو؟ بيقلب ايجو لو انت ما ادركتوش في فتره زمنيه معينه. ولو فضلت تغذيه هيفضل يكبر معاك اكتر واكتر واكتر, وبشكل ما ان كان في خبراتي انا الشخصيه او في المتواضعه او في خبرات اللي انا شفتها في الحياه بتضر صاحب الشأن مش بتساعده. فكان اول درس ثقه الزايده ملهاش مكان وملهاش وجود, لانها هتاذيك مش هتنفعك. وكانت بدايتي في اني مش عايز اقول اتواضع, بس كانت بدايتي في ان انا اطاطي شويه وابدا اغير تفكيري لما الاقي حاجه انا داخل عليها ومقبل عليها بثقه زايده جدا. ابدا اقف اخد نفسي اسال نفسي ان كنت حاجه ديت اقدر اعملها وده الوقت المناسب ليها ولا مش الوقت المناسب. اي حاجه تقدر تتعمل, ولكن احنا مش في عجله من الزمن, او مش يعني ما فيش حاجه بتجري ورانا عشان لازم اعملها دلوقتي بهذا الحجم بهذا الشكل. ممكن اعملها واحده واحده وابنيها حتى يبقى سستينبل على او مستدام على المدى البعيد يعني.
تمام. طيب خلصت البروجكت دي, هل كملت معهم السنة الرابعة فيها ولا انت وقفت بعد الرحلة دي؟
بص, لا وقفت بعد الرحلة دي شخصيا, وكنت محتاج اركز عشان اتخرج. وبرضو يعني هي كانت ما كانتش بس اخطاء, ولكن هي كانت برضو فيها حمل نفسي كبير يعني, فانا اتعلمت منها بس انا قررت ابعد. ولكن كالعادة انا كنت نشيط وبحب اعمل حاجات دايما مختلفة, وبقى بعمل حاجات جنب الجامعة, بحب اعمل حاجات جنب حياتي, فكنت عايز افتح مشروع وده اللي قعدنا نفكر فيه. فكنت قعدت مع واحد صديق ليا وقتها وقعدنا نفكر في مشاريع كتيرة. قعدنا بقى ابتدينا من اول حاجة من ورشة ميكانيكا لكل الحاجات اللي اتهرست على القهاوي والكافيهات بتاعت مصر لحد يعني يومنا هذا.
مشاريع الكافيهات دي اهم حاجة
جدا جدا.
فكرتش مشروع عجول وانت برضه في
والله ما رحناش للزراعه, ولكن كان اعتقد كان يعني في لسته المشاريع كان مطروحه الترابيزه في لسته المشاريع اللي كنا بنتكلم فيها. لحد ما هو يعني ربنا يمسيه بالخير قال لي حاجه وقتها, قال لي طب ما انت عملت موضوع الرحلات ده كتير, وبسبب اخر رحله اضطريت اعمل حاجات كتيره جدا بايدي وبنفسي, فادتني جزء من الخبره وادتني نتورك صغيره برضو في عالم السياحه اقدر استغلها. قال لي طب ما تيجي نبدا نعمل الموضوع ده برايفت بيزنس ونشتغل فيه. وكان بيها اقنعتني يعني, اقتنعت بالفكره لما فكرت فيها, لقيت ان انا عندي الريسورسز الحاجات اللي تخليني اقدر ابتدي. وكانت تاني غلطه الثقه الزياده ان انا اقدر اعملها كده بسرعه الهواء. وقعدت بقى عملت باكيجز وجبت اسعار ما حصلتش مش موجوده في السوق, وهنطلع جروبس وهنعمل وهنخلي وهنسوي. قعدنا 6 شهور عشان نبيع اول بيعه, ودي كان الجزء اللي بتكلم عليه في الثقه الزايده.
ليه بقى؟ ليه تفتكر قعدت 6 شهور عشان تبيع اول بيعه؟
لان في فرق ما بين انك تعرف تعمل رحله وانك تعرف تسوق رحله وتوصل للعميل. فانا بعرف اعمل, انا تكنيكلي في ان انا اعرف اعمل رحله او سفريه انا كويس جدا, بس ان انا اسوقها واوصل للعميل والبي احتياجاته لا, اخدتني شويه وقت. ففهمت في الاخر ان العميل مش عايز يروح الاربع خمس ست بلاد في مدار 20-21 يوم, بتتكلف وقتها كان مثلا 10-11 ألف جنيه, وكان مبلغ كان رقم. لا, هو عايز يطلع تركيا 4-5 ايام ب 2000-2500 جنيه. وده كان اول درس بيزنس محترم, ان انا مهما عملت ومهما كنت بجيب احسن اسعار في الدنيا لو مش مناسب للعميل او مش بيلبي احتياجه هو مش هيجي لي.
صحيح. ده مهم جدا في البيزنس. اعرف عميلك
بالظبط 100% واعرف هو عايز ايه. انت في الاول في الاخر انت بتحاول تبني منتج للناس عايزاه، ودي حاجه شائعه هنتكلم عليها بعدين ويمكن بقولها كتير واللي بيفكرني بيها دايما حازم الله يمسيه بالخير بقى. في حلول ومنتجات كتيره جدا في السوق هي اتعملت وبتدور على مشكله تحلها. انت لو جيت بصيت على اصل الحل او اصل المنتج اللي موجود، هو لازم تكون في مشكله في الاساس هو بيحلها، وده بينطبق على كل حاجه من اول كيس اللبن اللي ممكن يتباع في السوبر ماركت. طالما انا وصلت الكيس لبن بص على صفاته عامله ازاي، هتلاقيه مبدئيا صغير نص لتر، صغير جدا، سهل، بيوفر في التكلفه، فبيسيرف او بيخدم نوع معين من الكاستمرز موجودين لحد اغلى نوع لبن موجود على الشلف. طبق نفس الثيري على جميع المنتجات اللي موجوده، لازم تكون في مشكله الاول احنا بنحاول نحلها عشان السولوشن ده ينجح بالشكل اللي احنا متوقعينه في السوق. لكن لو انا رحت عملت السولوشن الاول، طيب هيحطني بقى في كذا نقطه، هو حجم السوق موجود ولا لا، هو العميل عايزها بالشكل ده ولا لا، والخ الخ من تفاصيل بكون انا فوتها ودلوقتي بقيت معاها منتج مش عارف اعمل بيه حاجه.
طيب بعت بعد ما بعته اول بيعه بعد 6 شهور كملت في المشروع ده ولا عملت؟
كملت. لا لا ما بعنا بقى فقلنا الحمد لله فورجت يعني. فكملنا في الموضوع ده قعدنا حوالي سنتين ونص بعدها، وقعدنا نكبر من رحلات فرديه لبعض الاشخاص لان احنا بنعمل مجموعات وجروبس ونتعاقد مع جامعات ان احنا نطلع لهم رحلات ليهم، شركات ان احنا نطلع لهم رحلات ليهم، ان كانت بيزنس او ان كانت ترفيه الاثنين مع بعض. و بس يعني وبعدين عند نقطه من الزمن الى حد ما احنا برضو ابتدينا في وقت صعب قوي، يعني ابتدينا يعني في وقت الثوره، وقت الثوره اللي هو شهر 3/4/2011 يعني، فكانت بدايه صعبه يعني، ولكن اتعلمنا فيها كتير جدا. ولكن انا جيت عند نقطه معينه ابتديت احس ان انا الى حد ما فقدت الشغف، يعني بعمل عائد كويس ومبسوط وفي نجاح مادي بالنسبه للسن والفئه العمريه اللي انا كنت فيها ما كانش موجود بشكل ملحوظ، ولكن فقدت شغفي في الحته دي بشكل ما يعني. وده اخدني بعدها للمرحله اللي بعدها وهي مكالمه يوسف السماع صديقي، ان هو كان وقتها بيبني بيزنس اسمه الوفيات.com. هو يعني عبارة عن حنوتي أونلاين، أنت خدمات ما بعد الوفاة. بس وطلب إن أنا أجي أساعده، قال لي أنت شاطر في الشارع بتنزل تروح تخلص تعمل حاجات الكلام ده كله، أنا محتاج أجي أبني الأوبريشنز بتاعت البيزنس ده.
أنا فاكر البيزنس ده ابتدى في 2013 تقريبا.
لا في 2013 ما كانش فيه أصلا لا إيكو سيستم ولا كان فيه.
أنا فاكر كويس قوي لأن أنا رحت الدمو داي بتاع الشركة دي، وكانت يعني كانت غريبة بالنسبة لي وقتها. معرفش هم مكملين ولا لسه مش
لا هم 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 يعني مش عارف ان كانت الوفيات مكمله ولا لا، بس الفاوندرز ما يعني
ما كملوش.
عملوا حاجات تانية وبيعملوا وشغالين على حاجات تانية دلوقتي.
طب احكي لنا بقى قصتك مع اول ستارت اب والقصه الغريبه بتاعتك.
والله كانت قصه يعني كانت قصه جميله، اتعلمت واستفدت منها كتير جدا.
كان ايه دورك في
انا كنت وقتها سي او او تشيف اوبريتنج اوفيسر،
لو رئيس العمليات.
رئيس العمليات مسؤول عن ان انا اشوف بقى العمليات لو مجرد ما جيلنا اوردر، دي كانت بدايه الشركه هتشتغل ازاي بحيث ان احنا نوفي ونلبي احتياجات الاوردر ده. وطبعا انت في عالم الستارت ابس والشركات الناشئه انت بتعمل كل حاجه يعني، فده كان جزء بقى مسؤول عن التعاقدات والبارتنرشيبس مع القاعات والجوامع والناس اللي بتطبع المصاحف والناس كل ما تحتاجوا في خدمات ما بعد الوفاة. حصلت حالة وفاة تكلمنا احنا هناخد بالنا من كل حاجة. فكانت جويني جميلة جدا، وتعلمت فيها ان انا ازاي اشتغل على منتج وبرودكت جديد ملوش مثيل في السوق وقتها كمان، وانك تحاول تبني اسم وسمعة ومينينغفل. بتسأل ازاي مينينغفل؟ معنى حقيقي ملموس على ارض على الارض يعني. وهي كانت الفكره ذات نفسها كانت جت من مشكله ليوسف لما كان عندنا حاله وفاه ما، ولقينا ان احنا البروسيس بعد حالات الوفاه صعبه جدا وكل حاجه في حته وصعب ان انت توصل لها. ودي كانت يمكن اول شغلانه اتعلمت فيها معنى الرفض، وتعاملت فيها ان انا اقبل الرفض واخده كنوع من انواع الرفض البناء. انا مفيش قاعة أو مكان ممكن يتعمل فيه عزة، دخلت قلت لهم إن أنا لما تحصل حالة وفاة هيجي لنا الريكوست أونلاين، فأنا عايز أحجز القاعة لينا وعايزين نعمل تعاقد بهذا الشكل، غير لما حد يجي يقول لي اجري العب بعيد يا ابني. لدرجة إن أنا فاكر كان في لواء من اللواءات كان مسؤول عن قاعة في إحدى الجوامع يعني التابعة لهيئة معينة، وقال لي قال بتاع اللي أنت هتعملها دي هتفشل مش هتشتغل. قلت له ليه بس؟ ولكن بالرغم من كده اشتغلنا والدنيا كانت ماشية بشكل كويس بالنسبة للفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم فيها.
الولاء الوظيفي أساس استقرار الشركات. كصاحب بيزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين، لازم تملك مجموعة من الأدوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين، وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولاء بلس، الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست. تقدر تعرف عنهم أكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن، وقول لهم اللي انت جاي من بيزنس بالعربي، ونكمل الحلقة.
بس قعدت مع الوفيات حوالي سنة، وبعد كده كنت في زيارة لدبي واتعرفت على شخص هناك، ومن كان هو مدير شركة استشارات هندسية بتعمل بيبنوا محطات كهرباء في الإمارات. وبعد ما السفرية دي وبعد ما اتعرفت عليه هناك، رجعت بعد حوالي 3-4 أسابيع لقيته بيكلمني بيقول لي أنا عايزك تيجي معايا. طيب طيران شركة، أنا وقتها كنت مستني الجيش، أو كنت يدوب لسه مخلص الجيش وأشوف أنا هعمل إيه في الحياة، وكنت لسه في قصة الطيران دي بشكل ما. وقعدت وقتها أفكر، يعني أوفر لذيذ في دبي، هسافر وأنا لسه صغير مليان حماس. وقتها كان في مجموعة لا بأس بها من الأصدقاء والمعارف ابتدوا يروحوا على دبي، فبرضه أنا رايح على كوميونيتي لذيذة، فكان في حماس كده بشكل ما ان انا اخد التجربة دي. كانت في مخاوف كتيرة طبعا، واهمها انك لما بكون يعني بلدك هي بلدك انت، ده كومفورت زون حتى لو انت مش مستريح، فما زلت هتبقى مستريح هنا بشكل ما.
صحيح.
فكنت خايف من التجربة الجديدة اللي انا مش فاهمها، ودي كانت يعني كنت اسافر رحلات اسبوع 10 ايام بس، عمري ما رحت سافرت عشت في مكان اكتر من 20 يوم يعني. ولكن توكلت على الله واخدت القرار، وحسيت انها تجربة لذيذة وجديدة وانا مش فاهمها، ويمكن ده اللي حببني في ان انا اخدها، ان انا مش عارف اكسبكت ومش عارف اتصور ايه اللي ممكن يكون منتظرني في التجربة دي. فتوكلت على الله وقلت اروح. رحت هناك اشتغلت سنتين، كنت قاعد في الصحراء معظم الوقت.
دي اول شغلانة هندسة بجد.
وحسيت ان هي دي الفرصة برضو وقتها، يعني انا مهندس. اي نعم انا ما دخلتش هندسة عشان ابقى مهندس، انا دخلت هندسة عشان ابقى طيار، بس ما زلت انا مهندس.
بس انت ما حاولتش تعمل يعني تخش في معاهد طيران او كده خالص؟ انت ما ذكرتهاش في كلامنا خالص.
ما عملتش اي حاجه، لان انا في الفتره ديت كنت يعني من فتره الاكتيفيتيز اللي في الجامعه اتخذت، وعالم السفر وكنت بسافر اخذت يعني اخذت شويه من وقتي ومجهودي، ولكن يعني ان انت تحصل او تروح معها الطيران او تاخد شهاده طيران وتبقى طيار، انت معاك لحد الثلاثينات عشان تقدر تعمل كده. فكان وقتها تفكيري اللي هو طب ما انا كده ماجل، طب ما اجرب حاجات، وكانت اوريدي حاجه في حاجه بتشتغل، طب هجرب. بس ما زال حلم موجود وما زال تفكير موجود في حياتي يعني يوم بعد يوم، وما زال لحد يومنا هذا ده حاجه من الحاجات اللي انا شغوف بيها جدا وبحبها جدا يعني.
طيب.
يعني ممكن اضحكك على الموضوع، عندي هوايه غريبه شويه، بس احب لما اسافر مكان والبلد اللي انا فيها قوانينها بتسمح بالكلام ده، بيكونوا عاملين زي مكان كده صغير جنب الران واي بتاع المطار، بيروحوا المصورين يقعدوا فيه يصوروا الطيارات ويتفرجوا على الطيارات وهي بتطلع وهي بتنزل. انا بحب اروح اقضي على الاقل ساعتين ولا حاجه، اقعد اتفرج على الطيارات وهي بتنزل وهي بتطلع. يعني كنت بحاول املى الشغف ده او الحب ده بشكل ما يعني. بس رحت دبي سنتين بشتغل في دبي، عايش هناك مهندس في الصحراء. بتعمل ايه يا محمد؟ رسميا ببني محطات كهرباء، في الحقيقة انا بمضي على ورق وبقى بروف حاجات. وبيني وبينك برضو انا يعني ما كانش عندي الخبرة الكافية ان انا ابقى في موقف او مكان استشاري هندسة وانا اللي براقب على المقاولين. يعني لما تجي بص عليها انا لسه متخرج ودي اول شغلانة ليا هندسة، ازاي ابقى استشاري؟ يعني حتى ولما تبقى استشاري على مقاولين، المقاول اقل مهندس فيه بقاله 10-15 سنه في المجال، فصعب جدا ان هو حتى يتقبلك ويتقبل فكره ان انت استشاري عليه.
صحيح.
فكانت العلاقه ذات نفسها علاقه توكسيك جدا. ما كانتش وكانت صعبة. تعلمت فيها حاجات كتيرة جدا بقى. تعلمت فيها ازاي مبدئيا ازاي تتعامل مع ثقافات مختلفة، ودي حاجة من اهم الحاجات اللي انت محتاجها عشان تكبر وتنمو، مش بس في كاريرك، في شغلك، في حياتك، لو عايز تتوسع
في فكرك عامة،
في فكرك. صدقني ده فكرك ده لحد يعني لدرجة انك لو عايز تتوسع لمحافظة تانية عندهم عادات وتقاليد مختلفة، مهم جدا جدا انك تتقبل عادات وتقاليد وتبقى عارف تتعامل مع العادات والتقاليد دي بشكل ازاي مناسب يساعدك انك تكبر وتخش صحيح. المكان ده بشكل ما
صحيح.
فتعاملت مع ثقافات مختلفة، تعاملت مع خبرات مختلفة، تعاملت مع لغات مختلفة، تعاملت مع حاجات كتيرة جدا وزودت ليا اكسبوجر ومعرفة رهيبة. لان انت بتروح تبص على دبي، انت 220 جنسية عايشين عندك هناك، بيشغلوا جميع الشغلانات اللي موجودة، حتى لو مش في المجال بتاعك انت بتخرج بالليل بقى بتقابلهم من خلال صحابك او من خلال معارفك، فا اكسبوجر رهيب لكم من البشر. ويمكن دبي ديت هي مرحلة اساسية في حياتي جدا اللي خلتني افهم واعرف كويس قوي انا محتاج اعمل ايه. قعدت في الكارير شغال عند فترة من الزمن بعد ما خلصت فترة الهانيمون بتاعتي مع الشغلانة ومع دبي، ابتديت بقى افكر لا، وانا يعني شغلانة كويسة بس مش ليا، مش انا
اول قرار انا مش عايز ابقى مهندس.
رسمي
خلاص كده مع السلامه
رسمي. وابتديت افهم دلوقتي كم المهندسين اللي موجودين في مصر اللي ما بيشتغلوش في الهندسه، بيشتغلوا في حاجات تانية. لانه وقتها بقيت جماعه انتوا زدتوا واحد. فكان اول قرار انا مش عايز ابقى مهندس. انا عايز على قد ما انا بحب هندسه جدا وبحب التفكير الهندسه حطتني فيه او خلتني اقدر اوصل له، على قد ما انا مش مهندس خالص على ارض الواقع يعني. طب هعمل ايه؟ انا عايز اروح. ابتدت معايا الاول ان انا عايز ارجع للبيزنس. هرجع ازاي؟ انا هدور على شغلانه في عالم البيزنس، وكنت مبسوط قوي عايز ارجع اعمل اللي انا بعمله تاني، وربنا يسر. وقعت تاني تالت مره كانت فيها ثقه زياده. ما انا عملت حاجات قبل كده، فانا دول يتمنوا دول يتمنوا خلاص. قعدت سنه ونص بدور انترفيوز ومحدش بيكلمني بعدها.
انت تخش كدور على شغلانه في مجال البيزنس عامه؟
بالظبط كده. دورت على سيلز، دورت على، قدمت في حاجات كتير جدا. قدمت في جراديويت بروجرامز، برامج الشركات عاملاها بقى ان كانت ماركتنج او سيلز او الكلام ده كله، وما لقيتش حاجه مناسبه خالص. لحد ما جه انترفيو في الاخر، ده غير حياتي بشكل كبير يعني. اخر انترفيو عملته كنت عملته في شركه اسمها اس اي بي بتاعه سوفت وير، بالتالي يعني معروفه بشكل
اي ار بي سيستم
منافسه الاوراكل واي بي ام ومايكروسوفت والشركات دي. وكنت داخل الجراديويت بروجرام بتاعهم، ومن كتر ما انا كنت محضر كويس ومستعد للانترفيو، وكانت انترفيو طويل على 3 ايام، الناس انبهرت فقالت الولد ده مش هيخش الاكاديميه بتاعه الجراديويتس بتاعه الخريجين، ده هينجيب له فول تايم جوب على طول. بس عشان اعمل كده انا محتاج اروح اعمل فاينل انترفيو الاول مع المدير الاقليمي للمبيعات في اس اي بي وقتها، مكانه في دبي، حاجه يعني بروفايل تقيل قوي، وانا شاب غلبان يعني، عندي 24 25 سنه وقتها حاجه كده. دخلت عليه وكانت بنفس الثقه اللي يعني كانت الدخله اللي هو انا دول اختاروني من الاكاديميه،
بس كده تقصير حاصل.
ده انا الوحيد اللي قالوا الواد ده فول تايم، فانا جاي اخلص فين العقود فاهم. ولكن اكتشفت وقتها ان انا ناقصني كتير قوي. وفي فرق ما بين ان انت تبقى عارف شويه حاجات كده من على الوش، وما بين ان انت تبقى فاهم كويس قوي انت بتتكلم في ايه وعارف انت بتتكلم في ايه.
واكتشفت مهم قوي
جدا،
لان انا في ناس كتير قوي بتتفرج على شويه فيديوهات او بتاخد شويه معلومات من على الصد وبتقول المعلومات دي، ففي ناس بتتخدع فيها، هو بينخدع في نفسه ان هو فاهم. فلما تيجي تخش على ارض الواقع وتشتغل بايدك او تقعد مع حد فعلا فاهم، يعني انت قلت حد البروفايل بتاعه قوي، لما انت قعدت معاه يعني هو خد باله
جدا. وخد باله من حاجه مهمه جدا، خد باله ان انا كنت محضر هو عايز يسمع ايه، ومش هو ده اللي هو كان بيدور عليه. هو كان عايز يشوف انا هقدر اتعامل بالمعلومات اللي معايا والسكيلز اللي معايا بشكل عامل ازاي، بان انا البي احتياجاته. فكانت مشكله كبيره زي ما انت بتقول، ان انا ابقى عارف من على الوش، مش عارف، ما عنديش البيز القوي اللي اقدر اعتمد وابني عليه. والبيز القوي ده مش تعليم على فكره, والبيز القوي ده او يعني مش شهاده قصدي, البيز القوي ده ممكن يبقى سيلف ليرنينج, انت بتتعلم لوحدك اونلاين, ممكن تكون بتقرا كتير, ممكن تكون بتقعد مع ناس تفهم منهم وتشرب من خبراتهم كتير فيتساعدك في ان انت تبني
الشغل بايدك,
اساس قوي والشغل بايدك طبعا.
يعني احنا ده اللي بنحاول نقدمه في البودكاست, اللي انا بقول للناس كلها انت بتقعد مع حد مختلف وصل لنجاحات معينه في حياته او اكمبلشمنت لمرحله معينه في حياته, بيديك زي ما نقول كده خلاصه تجربته الى المرحله اللي هو فيها دلوقتي بالحلو والوحش فيها, بنحاول نطلع منها وانت بتتعلم منها
بالظبط,
مش كلام اكاديمي بس مهما خدت من معلومات, الشغل اللي بايدك هو ده اللي بيخلي العلم راسخ او قوي بالزبط. ثابت
100%.
فانت ممكن لو حد صغير المعلومات اللي على الوش دي ينبهر بيها او يبهر ناس بسنه او في نفس المرحله هو فيها بيها, لكن لما يقعد مع حد لف ودار ومش عارف ايه
تبقى صعبه شويه,
بيقراها
بالظبط,
بيقرا ده
بالظبط.
حلو,
فكانت صعبه وتقيله, وحتى ده فكرني وانا في فتره بتاعه دبي ديت
هو الراجل, انا اسف, الراجل في الانترفيو ايه اللي حصل في الاخر؟
ولا حاجة, قال لي نورت وشرفت, اخدت واجبك ولا لا؟ قلت له اخدت
واجبك,
قال لي اه صوت كده, قال لي طب حاب اكلمك بس, وكلموني الصراحة ولكن قالوا لي احنا مخضوضين, احنا كنا متصورين ان يعني احنا شفناك فاحنا عارفينك, لان دول اللي رشحوني هي الناس اللي عملت لي انترفيو, فاحنا مخضوضين من اللي سمعناه من الراجل.
طب ليه قال كده؟ مع ان انت بعت قبل كده, يعني انت مش حد, انت كنت عامل بيزنس كنت بتبيع
بس كنت فهلاوي,
أوه.
كنت ببيع فهلوة, ما كنتش ببيع ممارسة, وما كانش عندي حد
علم
ما فيش علم وراها, وما فيش حد كنت وقتها اشرب من خبرته في موضوع البيع ده. كان كلها انا بتعلم بنفسي, بتعلم من خبرة, اروح اجري اجري اجري, اخش في الحيطة يا عدي يا ما عديش. فكانت ممارسة على شوية فهلوة, اللي هو هبيع كذا هعمل كذا هعمل كذا, ما كانتش على اسس علمي صح يخليني عارف وفاهم كويس قوي هو انا ببيع ايه وليه وازاي.
والمرحلة الأولى الفهلوة بتنفع, بس في مرحلة كده الفهلوة خلاص بتقف, يعني هي ممكن تنفعك في المرحلة الأولى, مرحلة بقى بروفيشنال ما توصل لشركة عالمية أو مالتي ناشنالز الفهلوة دي ما بتكملش معك بعد كده.
طبعا,
في ناس كتيرة زي ما بتقول بيبقى عندها أوفر كونفيدنس أو ثقة بنفسها عالية, إذا أنا بالفهلوة وصلت المرحلة دي, وده عادي على فكرة, الفهلوة هتوصلك لهنا
بالزبط.
لو انت شاطر بيسموه ذكاء الشارع, بس بعد كده بيبقى فيه أسس للموضوع والسيستم, لو انت ما تعلمتهاش خلاص هتقف
عند حد معين بالظبط, مش هتزيد عنه بالزبط. وانا كمان بعتبر ان انا يعني جزء الفهلوة ده ممكن يساعدك انك تاخد اول خطوة بس وتشوف انت هتعرف تعمل الكلام ده ولا لا. لو لقيت نفسك عرفت تعمله وحبيت الموضوع ومهتم ان انت تكمل فيه, لو سمحت ما تبتديش على او ما تكملش على الفهلوة, شوف يعني اتجه لاسلوب علمي ليه اسس مظبوطه تعتمد عليه في ان انت تكبر وتشتغل, غير كده مش هيبقى مستدام او سستينبل, زي ما انت قلت هتقف عند حته معينه مش هتعرف تعديها, وهتبقى مؤلمه, يعني انك هتبقى ضيعت وقت كبير جدا 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 بتحاول توصل لحاجه, وهتبقى ضريت نفسك. لان 50% من البني ادم ايا كان مجاله ايه, من دكتور لمهندس لمستثمر لستارت اب لميكانيكي لسوبر ماركت لصيدليه, هي سمعه وريبيتيشن, او يعني هما الاثنين واحد يعني.
طيب خلاص الانترفيو ده, الدنيا ما مشيتش, عملت ايه المرحله اللي بعديها؟
ولا حاجه. انا كان وقتها يعني ليفل الكونفيدنس اللي انا كنت بقول لك عليه ده كان عالي بزياده, لدرجه ان انا كنت فاكر ان والدتي بتتكلم معايا في مره وقالت لي طيب انت ما فكرتش تعمل ماجستير؟ وكان ردي عليها انا مش محتاج اعمل ماجستير. ده انت فهمت كده انا فين الثقه الزايده. خرجت من الانترفيو ده, لا انا محتاج اتعلم, يعني محتاج اشوف حاجه اتعلمها, عايز ارجع اعمل تاني اللي انا كنت بعمله بس على اسس صح, عشان عايز ابني اساس قوي وعايز اكبر بشكل ملحوظ. وانا طول عمري كنت طموح قوي, يعني انا ما كانش حلم, يعني انا ما كانش حلتي اي حاجه غير طموحي, وان انا بفرك فاهم, بعمل هنا واروح اعمل كده واجرب ده واجرب ده واجرب ده. كنت عنيد شويتين وتعلمت the hard way, ودي حاجة ما انصحش بيها, بس اتعلمتها صح.
حلو.
المجرد ما اتعلمتها كنت اتعلمتها. طب هعمل ايه؟ طيب انا هروح اعمل ماجستير, وهعمل ماجستير في ادارة المشاريع الهندسية, فهبقى في الفيلد بتاعي في الكور بتاعي اللي انا بفهمه, وفي نفس الوقت بتعلم ادارة ومالية واستراتيجي والحاجات ديت.
ازاي تدير مشاريع هندسيه؟
بالظبط, ازاي ادير مشاريع هندسيه من اول منتجات هندسيه وابقى انا مدير المنتج او مدير المشروع, لحد ان انا ادير الشركات الهندسيه او الشركات اللي فيها طابع هندسي. يعني كنت رايح فين, هروح فين؟ قلت هروح لندن ادرس هناك, لا كان معايا الفلوس ولا كنت قادر اواجه اهلي بالقصه ديت. كان في برضو جزء كرامه وانا قلت لهم انا مش محتاج ماجستير دلوقتي راجع اقول لهم انا عندي محتاج ماجستير بلس ان انا كنت برضو مش عايز ابقى تقيل عليهم. يعني هم كتر الف خيرهم وقفوا جنبي ووصلوني لطريق يعني جميل. فمش عايز ابقى البني ادم التقيل اللي عليهم يعني. فهعملها لوحدي انا متكفل بنفسي بشكل ما. هم الصراحه بعدها عرضوا ان هم يساعدوا وعرضوا ان هم يقولوا لي شوف انت محتاج ايه نقدر نساعدك فيه. فكنت رايح لندن ولكن كانت عندي مشكله في لندن ان انا الفيزا بتاعتي ما تسمحليش ان انا اشتغل. وانا كان الاتفاق معهم ان انا المسؤول عن المصاريف. فالفلوس اللي معايا كانت تكفيني 6 شهور بس. طب انا هعمل ايه هعمل ايه؟ يبقى انا لازم اشتغل. طيب انا مش بس لازم اشتغل في مكان يدخل لي دخل, بس انا عايز اشتغل في مكان يدخل لي دخل في حاجه انا عايز ابقى بشتغل فيها على المدى البعيد.
مش بس دخل وخبره يعني.
بالظبط كده دخل وخبره. اروح فين اروح فين؟ الستارت اب هاب عامه او شركات الناشئه ليها هابز كده في العالم زي سان فرانسيسكو في امريكا, زي القاهره في مصر, زي دبي في الـ في الـ في الـ في الامارات. في هابز لكل بلد ولكل منطقه. في اوروبا كان في كذا واحد ولكن واحد من اكبرهم هو برلين في المانيا. وبحكم دراستي في الجامعه الالمانيه فانا كنت فاميليير كمان بالنظام الالماني. وحسن الحظ ان انا اتكلمت مع صديق ليا قبل ما اروح لندن بحوالي شهر وقال لي على جامعه هو درس فيها في المانيا ولقيته بيقول لي ان برضو الفيزا بتاعه المانيا بتسمح لك انك تشتغل جنب الجامعه وما تحطش عليك ريستريكشن زي الفيزا بتاعه لندن بتحطها عليك. فكان بالنسبه لي اوبشن خطير. طب تقدر تساعدني؟ اقدر اساعدك. هحط انا عارف الشخص اللي بيشتغل في الادميشن, هحطك معاه تتكلم معاه تفهم وتشوف الدنيا هتمشي ازاي. وسبحان الله كانت ميسره جدا ان في خلال يمكن اسابيع قدمت ورقي وقدمت حاجتي واتقبلت وقررت ان انا هروح برلين مش هروح لندن. ودي كانت فتحه الخير عليا وبدايه ان انا ابقى شخص مختلف عن الشخص اللي انا عشان الشخص اللي هو طلع من مصر بشكل ملحوظ يعني.
حلو. انت قعدت في مصر يعني ممكن شويه النجاحات اللي انت عملتها في المرحله الاولانيه اديتك اوفر كونفيدنس شويه او اديتك ثقه بالنفس عاليه او شويه ايجو. لما رحت الامارات اشتغلت شويه اكتشفت قرار ان انا مش عايز ابقى مهندس, وبعدين خدت انترفيو. الانترفيو ده بعد برضو ما كان عندك الكونفيدنس العاليه خدت الخبطه دي.
بالزبط.
كنت ممكن تاخد حاجه, يا اما انت تحزن على نفسك, يا اما انت تقول لا انا محتاج بقى ايه اراجع هل انا فعلا محتاج اتعلم ولا لا. وخدت القرار سواء انجلترا او المانيا رحت لالمانيا. بس الغريب ان انت دايما ايه حاولت يعني تسافر تخرج بره الكومفورت زون بتاعك او دايره الراحه يعني. المانيا ما فيش الاهل ما فيش كذا, دوله جديده, اللغه ما كنتش شاطر فيها انا عارف. ف
انا مش بتاع لغات.
يعني ليه ما حاولتش تدور على ماجستير في مصر او في دول عربيه بدل ما تروح بره يعني؟
والله هو سؤال جميل. يعني هو زي ما قلت لك الخبره اللي انا اخذتها واكتسبتها في دبي في التعامل مع الثقافات كانت بالنسبه لي ملهمه جدا في اختياري للمكان الماجستير. انا ما كنتش عايز ارجع ابقى الشخص اللي موجود اتعلم في مصر وكبر في مصر واشتغل في مصر وزود تعليمه كمان في مصر. انا كنت عايز, حبيت الاكسبوجر اللي انا اخذته وحبيت الثقافات المختلفه وكنت حابب اخد تعليم وتطور في في النظم التعليميه اعلى شويه من اللي كان متاح.
حلو.
في مصر وقتها والبرنامج اللي انا بصيت عليه ده كان مصمم خصيصا للمهندسين ان هم يديروا شركات الهندسيه بالذات الشركات بتاعه التكنولوجيا. غير ان انا رايح في برلين هو هب بتاع اوروبا للستارت ابس وطلع منه كذا شركه بقت يونيكورن او بقت قيمتها الماليه في السوق فوق المليار دولار. فالناس دي متطوره جدا في عالم رياده الاعمال بشكل ما.
حلو. طيب.
فكنت عايز اروح اتعلم منهم.
حلو جدا. انت كان ازاي بقى الفنشر كابيتال دخلت في القصه؟ انت دلوقتي داخلين رايحين برلين هندرس ماجستير في اداره المشاريع الهندسيه, ايه بقى اللي حصل وازاي وصلت اللي انت عايز تبقى فنشر كابيتال او مستثمر او مدير سندي استثمار؟
والله هي ابتدت في الماجستير يعني. وانا في الماجستير كان عندي بروفيسور اسمه اوليفر شولز ربنا يمسيه بالخير. الراجل ده كان واحد من المستثمرين الكبار اللي كانوا بيشتغلوا في صناديق كبيرة في ألمانيا, وكان هو اللي بيدرس لي استراتيجي, كوربريت استراتيجي اللي هي الاستراتيجي بتاعت الشركات أو المؤسسات. وكنت بحب الكورس بتاعه جدا، وكنت بحبه هو شخصيا لانه كان بالنسبه لي شخص بتعلم منه كتير
يعني. زي منتور يعني
جدا جدا. وجي في وسط الكورس اتكلم على حاجه ليها علاقه بالفنتشر كابيتال، وانا كنت اوريدي عندي خلفيه صغيره من الحاجات الضئيله جدا اللي مش انا كمان عملتها تحديدا، اللي يوسف السماع عملها في الوفيات، بس اللي انا كنت بسمع عليها منه ومن الايكو سيستم وقتها اللي موجود. فطبعا هو لما قال وانفستور وستارت ابس والكلام ده عايز اقول له لا ده في ده انا كمان ستارت ابس وبتاع، وابتدت العلاقه من هنا لما لقى ان في ان انا بحب المجال ده وهو كان بيشتغل فيه، وابتديت اسمع له اكتر وابتديت اساله وانكشه كتير يعني طول الوقت، نروح واقوم نكشف حاجه ليها علاقه بالستارت ابس، انكشف حاجه ان انا كذا.
طبعا ما كانش فاهم ان ستارت ابس هنا في مصر كانت لسه اصلا
خالص، ما كانش فيه
خالص،
ما كانش فيه اي حاجه، ما كانش فيه، كان وقتها في مصر يعني لا ما كانش فيه اي حاجه، فلات 6 لابس بس،
ولسه كانوا صغيرين جدا يعني وقتها
جدا. انا فاكر حتى فلات 6 لابس في اول سايكل ليهم، اللي هي غالبا اول او تاني سايكل اللي كان فيها الوفيات، يعني انت بتعمل ابلكيشن بيجي لك انترفيو يعني يعني
اوكي لسه فلات 6 كانت شقه يعني شقه 6 لسه صغيرين
دلوقتي بالظبط شقه 6. فحبيت الموضوع وابتديت اشتغل عليه وابتديت اشوفه اكتر، وفي نفس الوقت انا نزلت المانيا شهر 10 شهر 12 كنت بشتغل اول شغلانه ليا، لقيت حد بيكلمني بيقول لي انت في المانيا بتعمل كاملة بتعمل ماسترز وكذا، طب انا محتاج حد يساعدني ان انا ابيع المنتج بتاعي للشركات اللي موجوده في الميدل ايست ونورث افريكا، وانت بتتكلم عربي فممكن تساعدني. حاضر حاضر. ودي كانت اول شغلانه ليا. طبعا انا وقتها زي ما قلت لك انا رايح معايا بادجت 6 شهور، فاي حاجه هتجيلي في النص هتبقى زي الفل، هتزق معايا شويه. حلو. فكانت شغلانه ب 450 يورو يعني، هي ميزتها بس ان هي شغلانه اللي ب 450 يورو في المانيا دي عاده انت بتعمل ايه، حاجه شبه ان انت بتغسل اطباق، بتزق ترابيزات، بتعمل حاجات الكلام ده
طبعا
كله.
يعني الناس اللي بتسمع 450 يورو في المانيا ده ولا حاجه،
لا ده ولا حاجه،
ده ولا حاجه مش زي 450 يورو في مصر،
ده اللي قانونا بيحتموا عليك يعني 450 جنيه
انت بس يعني حد الكفاف، وقال لي يمكن الكفاف يعني
ده 450 جنيه هناك يعني بالمصاريف بالكلام ده كله يعني. ف يا ريت كانوا اكتر من كده. فكان طبعا مرتب قليل جدا، واللي بقولك اللي بياخده هي الناس اللي بتبقى ايه، بتزق ترابيزات، بتغسل اطباق، الكلام ده كله. ويمكن اللي بيغسلوا اطباق كمان بياخدوا بالظبط شغلات بسيطه جدا يعني. ولكن قبلت، قلت ماشي هتزق معايا وفي نفس الوقت انا هتعلم واخش اشوف ايه اللي بيحصل في يعني اول شغلانه في المانيا، فاهم؟ برضو ليها
حاجه حلوه،
ليها احساس كده.
طب هو انت بتعمل انترفيو معاهم، كانوا عارفين انت ما بتكلمش الماني، مش عارف ايه، فرقت معاهم ولا مش
بص فرقت معاهم سنه وما فرقتش معاهم سنتين يعني، فرقت معاهم ان هم كان نفسهم في حد بيتكلم الماني عشان يعرفوا يتكلموا معاه بالالماني، بس هم كانوا كلهم بيتكلموا انجليزي. وما فرقتش معاهم سنتين لان هم كانوا محتاجين حد يبص على منطقه بتتكلم عربي، فهو لو انا هعرف اتكلم معاك بالانجليزي وانت هتعرف تبيع بالعربي انا كده زي الفل.
وانت راجل ماشي على حد الكفاف، قال لك
بالظبط محدش هيبقى بعدين ده هدي له 450 يورو يا باشا،
هاته يا عم يعمل اي حاجه،
حطه في اي حته. فبالنسبه لهم فرخه بكشك يعني، هاتوا اهم هنخسر منه ايه، مش هنخسر منه حاجه. اشتغلت معهم شويه وكانت اول شغلانه ليا، الشركه بتعمل ريل استيت سوليوشن، وقتها كان الفي ار والاوجمانتد رياليتي مش طالعين جديد، كانوا طالعين بقالهم حبه في اوروبا وكانوا عايزين يبيعوا السوليوشن لشركات
حلول لشركات
بالظبط
العقارات،
العقار بالظبط كده، شركات العقارات في مصر. ان لو انت عايز تخش تشتري عقار، مش في مصر قصدي، في المنطقه،
في المنطقه العربيه،
لو انت عايز تخش تشتري عقار انت مش محتاج تسافر عشان تروح تشتريه، انت تخش بتستخدم النضاره بشكل عامل ازاي والكاميرا بتاعتنا بشكل عامل ازاي، بحيث ان انت تقدر تعرض مميزات العقار بتاعك
من غير ما الشخص يتحرك،
من غير ما الشخص يتحرك. واشتغلت معاهم شويه، وجالي بعدها بثلاث شهور بالظبط لقيت واحد تاني بيكلمني من على نفس الويب سايت، بيقول لي انا عايزك معايا، هبيع برضو هبيع حل من الحلول اللي هو بيعمله، بيستخدم الدرونز عشان يعمل صيانه
للطيارات اللي بدون طيار،
طيارات بدون طيار بيستخدمها عشان يعمل صيانه لطواحين الهواء بتاع اللي بتولد الكهرباء، وان هو يقدم سينما تصوير سينمائي للأوتيلات والريزورتس، فعشان يعرفوا يسوق للمكان بتاعهم يعني. كانت وقتها لسه جديدة بقى، ما كانش لسه فيه درونز في مصر، ما كانش لسه فيه.
سنة كام دي؟
2016 حلو. ما كانش لسه دخلت، وكان وقتها قصة ان انت يبقى عندك درون في مصر ده كان لا تتمسك فيها يعني. طب هنعمل ايه؟ بص انا عايزك كذا. وفي مؤتمر اسمه اي تي بي برلين، ده الشركات دي جايه فيه، شركات السياحه معظمها وكل اللي عندهم اوتيلات هيجوا فيه من كل العالم، ده اللي انت هتبيع فيه وهتدفع لك 700 يورو في الشهر.
الرقم بالنسبه لك
دبل يا باشا، مرتب
صح
في 3 شهور، حلو قوي، يلا زي الفل. الثاني قلت له انا اسف يا باشا، انا مزنوق
عايز
انا مزنوق. ولكن خليني اقول لك حاجه قبل ما نكمل القصه دي كلها، ويمكن دي حاجه مهمه ممكن اقولها. انا في الجامعه كنت البروفيسور ده ساعدني كتير جدا في ان انا احب المجال بتاع رياده العمل اكتر واكتر. وحاجه من الحاجات اللي عملتها ان انا كنت عايز اخش بقى القصه دي. طب اخش ازاي؟ هعمل ايه؟ طب انا راجل مهندس على باب الله، مش عايز اشتغل في هندسه، وكل اللي انا عملته انا رحت شفت عملت او اشتغلت في 2 ستارت ابس في مصر وبس كده. طيب اخش ابص على البروفايلز على لينكد ان وقتها للناس اللي بتشتغل في صناديق الاستثمار فينتشر كابيتال، معظمهم كلهم خريجين فاينانس ومعاهم ماسترز واشتغلوا بقى لهم فتره.
انت كنت بتعمل الكلام ده وانت شغال في الشركات اللي هي الصغيره في المانيا؟
الشركات الصغيره ديت انا كنت يعني الاثنين كانوا ماشيين امبلان. بالعكس، ده يمكن شغلي في الشركات الصغيره هو كان جزء من خطتي ان انا ازاي اشتغل في فينتشر كابيتال. لان انا لما بصيت على عالم الفينتشر كابيتال ولقيت ان معظم الناس اللي بتشتغل فيه صغيرين اناليست او اسوسييت ليفل في المانيا، معظمهم جايين من فاينانس باك جراوند، حسيت ان انا عشان اخش مع الناس ديت انا محتاج يكون عندي حاجه مميزه مش عندهم.
صحيح.
او محتاج اكون جايب حاجه مميزه جديده عن اللي موجود.
هي اغلب الناس اللي بتشتغل في الفينشر كابيتال عامه، حتى لما انا جيت بصيت عليها اغلبهم يا اما كان عنده ستارت اب ونجحت قوي وباعها، يا اما هو عنده علاقات كبيره جدا فهو شخص ثري او جاي من عائله ثريه. الشخص الثالث اغلبه بيبقى حد عنده علاقات كتيره جدا او بدا في اناليست وعنده علاقات كتيره فابتدى يتطور بيها.
ده حقيقي،
ده البروفايلز الثلاثة اللي أغلبهم بيكونوا موجودين يعني
بشكل ما. يعني بشكل ما أعتقد أنها يعني على حسب البلد اللي أنت فيها وعلى حسب المكان.
يعني في أمريكا الأغلب بيبقى البروفايل بتاعه كده،
وما تبعدش كتير وما تختلفش كتير عن المنطقة هنا برضو. أنا يمكن يعني كنت كيس مختلفة شوية. أنا رحت فينتشر كابيتال بإن أنا قدمت السي في بتاعي أونلاين وكتبت أبليكيشن واترفضت أول مرة واتقابلت تاني مرة.
بس دي غريبة شوية، أنت رحت بصيت على الناس، أنت كنت الباكرام بتاعك مش فاينانس، اشتغلت حاجات سياحة، ما كانتش عندك ستارت اب بتاعك، إزاي وصلت؟ طب إيه اللي خد قرار إن أنت عايز تبقى فينتشر كابيتال؟ وازاي وصلت للقصة دي وإحنا يعني إحنا بنحكي في الحاجات الصغيرة اللي أنت ابتديت في الأول؟
بص ليه عايز ابقى فينتشر كابيتالست؟ انا حبيت الموضوع، لقيت ان انا شغوف جدا عليه. في اكسبوجر مش طبيعي، انت كل يوم بتتكلم مع رائد اعمال جديد، كل يوم بتشوف بيزنس مختلف، كل يوم بتتعلم حاجه جديده، فحياه سريعه كمان، رتمها سريع، كان مواكب نشاطي وقتها، وكنت حاسس بقيمه من اللي انا بتعلمه في في الماجستير بتاعي، وبطلع الاقي هو ده اللي بيتكلموا فيه على ارض الواقع لما البروفيسور ده دخلني شويه في العالم ده، خلاني اشوف ايه اللي بيحصل. وكان بالنسبه لي اول قرار اخدته ان انا عشان عايز اخش فينتشر كابيتال وهو ده الطريق ليا، وعشان اعمل كده انا هعمل حاجتين. اول حاجه ان انا عشان مش جاي من فاينانس باك جراوند، فانا عايز اخش باوبريتنج باك جراوند، يعني
بتشغيل.
كنت بشتغل بايدي في ستارت اب، ببني منتجات وببني ديبارتمنتس وببني شركات ناشئه.
حلو.
قلت هعمل، انت عارف انت الاستثمار بتبتدي من ليفلز، يعني من شركه لسه رائد الاعمال قرر ان هو يعملها امبارح وعايز يدوب 500,000 جنيه او دولار، لحد شركات بتبقى عايزه 20 و30 و50 مليون دولار عشان تشتغل. فانا قلت انا هشتغل في اكبر عدد من الشركات ممكن على قد ما اقدر، في مراحل مختلفه من التطور او من الاستثمار، وفي سيكتورز مختلفه. يعني هشتغل في التكنولوجيا الماليه، هشتغل في الرعايه الصحيه، هشتغل في الديب تكنولوجي او الديب تك اللي هو الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي والنوع ده من التكنولوجي وقتها، هشتغل في الطاقات المتجدده وصيانه الطاقه المتجدده مع قصه الطيارات اللي بدون طيار والصيانه للطيارات المتجدده، الميديا في نفس الشركه. فادتني اكسبوجر ل
حاجات كتيرة
صناعات كتيرة وأسواق كتيرة وفي نفس الوقت على ليفلز مختلفة. فأنا شفت الشركة اللي لسه يدوب كلنا كنا 4 مع بعض شغالين في شقة بتشتغل إزاي, وشفت شركة كان فيها وقتها حوالي 300-400 موظف بتشتغل إزاي.
حلو.
وقلت هو ده هيبقى سلاحي في إن أنا أخش بالأوبريتنج إكسبيرينس على إن أنا أبقى فنشر كابلس وإن أنا أبقى مستثمر. وكان السلاح التاني ان انا في الماجستير انت عندك رسالة الماجستير, ودي كانت مهمة جدا. انا قررت ان انا هتخصص في رسالة الماجستير بتاعتي في الفنشر كابيتال, ونوع محدد من الفنشر كابيتال اسمه كوربريت فنشر كابيتال, وده بيبقى صناديق الاستثمار الجريء اللي بتكون الخاصة بالشركات والمؤسسات الكبيرة. ما بين شركات تأمين او بنوك او غيرها يعني. وقلت هيبقى ده سلاحي التاني, فابقى وريتهم ان انا ده انا مش بس عايز اخش فينشر كابيتال عشان عجباني الموضوع, لا ده انا كمان عجبني ودرسته واشتغلت عليه, وكل اللي انتم محتاجينه هتلاقوه معايا. فانا جاي انا عارف انا عايز ايه. حلو. ودي مهمه جدا جدا ان انا ابقى عارف انا عايز ايه بالنسبه لاي مستثمر او بالنسبه لاي حد هتشتغل معايا. بس ف اشتغلت بقى, كملت شغل, وكانت هي دي الرحله ان انا اشتغلت في اول شركه اللي ب 450 يورو اللي قلت لك عليها. الشركه الثانيه اللي انا ببيع الطيارات بدون طيار او الحلول بتاعت بدون طيار ودي يمكن كانت تجربه مهمه جدا لانها علمتني حاجات. وهنا بقى الفهلوه ساعدتني شويه. يعني انا كنت بخش على اصحاب المنتجعات السياحيه والناس اللي عندها اوتيل او المديرين بتوعها, وعايز ابيع له ان انا حاجي هجيب درون وهصور
المنتجع بتاعي.
فانا لا فاهم في منتجعات ولا فاهم هم بيصوروا ازاي ولا فاهم اي حاجه, ولكن انا معايا منتج هيبيعه وهتصرف. فكنت بدخل دخله معينه, ودايما مهم جدا في الحالات اللي زي دي ان انا كنت اسمع الناس دي هتقول ايه, مش اسمع عشان ابيع, اسمع عشان افهم هو دماغه فيها ايه. وده فرق كبير جدا, لدرجه ان انا حتى الطريقه اللي انا كنت ببيع بيها كانت مقتطفه من كلمات انا كنت بسمعها من ناس مختلفه. يعني انا في مره مثلا كنت قاعد مع واحد صاحب منتجع كبير قوي في مصر, فقلت له الدرون بيجي ويخش يصور الفندق بشكل معين وبيعمل ايه وبتاع, قال لي ده بدل ما زمان كنا بنجيب مركب والمركب دي تطلع لورا تعمل زوم اوت على الاوتيل وبتاع وما اعرفش. قمت واخدها على طول. الراجل اللي بعده دخلت عليه قلت له دلوقتي بدل ما تروح تجيب مركب وترجع بالمركب اجيب لك الدرون هيجي يصورك وجنب. فمهم جدا وانت بتبيع ان انت برضو تبقى فاهم وبتسمع كويس قوي للي قدامك بيقول ايه.
تسمع اكتر مما تكلم.
بالظبط كده.
انا دي من اساسيات السيلز, مهمه قوي
جدا
ان انت اسمع مش عشان تبيع, اسمع عشان تفهم.
ده حقيقي.
لان انت ما تعرفش الكلمه اللي هتلقطها هنا هتفرق معاك في قد ايه في المستقبل حتى لو مش مع الشخص ده.
ده حقيقي.
فكل ما تفهم, تقول كلمتين مهمين جدا, اسمع اكتر, افهم الشخص اللي قدامك, القط الكلمات اللي هو بيفهمها, بتفهم طريقه تفكير العميل, فبتعرف تحط بوزيشن او تحدد المنتج او الخدمه بتاعتك في البوزيشن الصح للي هو عايزه.
ده حقيقي. ده 100%. ولو انت غيرت لو انت اتبعت او بصيت عليها وفكرت فيها هتلاقي ان انت ساعتها زي ما بيقولوا عليه بالانجليزي customer centric, يعني انت مهتم جدا بالعميل, او هو العميل هو بيبقى على محور اهتمامك. أيوة. الاساسي. ومش المنتج هو اللي على محور.
صح.
فمش التارجت, مش ان انا هبيع ايه, ولكن افهم عشان ابيع. ما انا لو فهمت هعرف ابيع.
صح.
لو ما فهمتش هبقى عمال بكرر كلام كده. وعارف حاجه مهمه جدا في القصه دي كلها, ودي حاجه كمان قريت يعني اتعلمتها في الحياه وبعدها مثلا بخمس سنين قريتها في كتاب, يعني ان مهم جدا ان انت لما تخش تعمل زي ما بيقولوا برضو بالانجليزي fewer arguments, يعني
جدالات اقل
جدا. يعني لو انا دخلت جدلتك في 4-5 حاجات, انا كده بزود الفرص ان في جدال واحد فيهم ما يصيبش معاك كعميل.
صح.
فانا كده خسرت جزء صغير من مصداقيتي, بس ده بيخليه سهل عليه هو على الكاستمر على العميل بتاعك ان هو يقول لك لا, ما انت لو عندك جدال واحد فيه مشكله او ارجمنت واحده فيها مشكله يبقى الباقي ممكن يكون عنده فيه مشكله. فدي حاجه تانية اتعلمتها ان انا اسمع وبيزد وبناء على اللي انا سمعته اعمل جدالات او ارجمنتس صغيره عشان ابقى احافظ على مصداقيتي وانا بتعامل مع العميل وما كبرش الدنيا وما عملوش البحر طحينه بمعنى اصح.
بعد الشغلانه بتاع الدرون دي اللي انت كنت شغال فيها, هل فضلت فيها كتير ولا اتحركت على حاجه تانية؟
لا فضلت فيها مش كتير, ولكن وقتها جالي عرض تاني ان انا اخش على شركه بتاعه رعايه صحيه في ألمانيا في برلين برضو اسمها ماديجو. وسبحان الله الشركة دي ليها موقف طريف معايا. في الوقت ده جالي عرض من سيمنز. الوقت ده كان وقت ما كانت مصر بتبني محطات الكهرباء بتاعت اللي احنا كنا محتاجينها, اللي سيمنز اخدت
جزء كبير منها,
عقد حصري ان هو او جزء كبير جدا منها ان هي تبني المحطات دي. فكان عندهم عقد بتاع مصر ده تقريبا كانت 6 مليار يورو لو انا فاكر صح, اعذرني يعني لو الرقم مختلف في الوقت ده. وما تفهمش برضو وصلوا لي ازاي, بس لقيت الـ لا دي انا قدمت عليها, انا كنت مقدم عليها لان انا حاجه من الحاجات التانية انا بقدم في كل حاجه, كل حاجه مناسبه ليا يعني. كنت قدمت عليها ولقيتهم كلموني, وكان وقتها ده التيم اللي مسؤول عن العقد ده في مصر وفي المانيا. يعني كنت هشتغل في الهيد اوفيس مع التيم اللي مسؤول عن العقد بتاع مصر, وكان بالنسبه لهم ده مصري دارس عندنا بيتكلم اللغه
بيرفكت فيت يعني زي ما بيقولوا كده بالظبط, يعني الشغلانه متقايفه عليك.
ادوني اوفر ما حصلش وانا طالب, لا معايا فيزا ولا معايا اي حاجه, انا كنت وقتها لسه طالب على فيزا طالب. اداني اوفر ما حصلش, وحسيت اللي هو ايه ده مغري لدرجه ان انا افكر ان انا اعدل مصاري تماما من ان انا ابقى مستثمر واروح. انا راح اشتغل في سيمنز في الهيد كوارترز في تيم كبير جدا في بوزيشن حلو, واي نوت. مقابل لا, كان عندي العرض بتاع الاوفر بتاع ماديجو اللي هو ماشي مع طموحي واحلامي في ان انا اوصل لان انا ابقى مستثمر,
بس اكيد فلوسه اقل وكل
حاجه. اقل اكتر من النص.
صعب.
وانا اصلا كنت متبهدل بقالي سنه يعني اللي هو يا دوب
حاجه تنعنش الدنيا شويه.
انا عايز بالظبط, انا عايز حاجه كده احس اللي هو فاهم يعني.
لا واكيد لما قلت لاهلك وقتها قال لك يعني انت مجنون لو ترفض
انا ابويا بالنسبه له انا ابني هشتغل في سيمنز
خلاص يعني
خلاص واشتغل في سيمنز في المانيا
بالظبط يعني مش ايوه مش دور عربيه, لا ده في المانيا في الهيد كوارتر يعني موضوع كبير
يعني عارف مش يعني مش ابني هركب عربيه الماني, لا ده ابني رايح يصنع العربيه الالماني. فدام ده اللي بالنسبه له ليفل
كبيره جدا, وبوزيشن حلو وفلوس كويسه جداً. والدنيا كويسه جدا بس مش بنفس الكارير او الحاجه اللي انت عايز تروح فيها.
ده حقيقي.
وفي نفس الوقت عندك بوزيشن تاني اقل من 50% من مرتب. وبعدين
ولا حاجه يعني, طبعا الوالد رحمه الله عليه احبط ان انا رفضت العرض بتاع سيمنز.
ورفضته,
رفضت العرض. قلت لهم لا, لان مع اني كنت هبقى مستريح فيه قوي وهبقى بشتغل يعني فلوس اعلى وهشتغل بارت تايم نص الوقت في اسم في تيم كويس, بس رفضته لان انا
يعني على السي في حاجة كويسة جدا يعني.
تقيل قوي.
طب تتجوز بيها دي؟
جدا. جدا بعد شو تخيل. وبعدين كانت هتسهل لي حياتي كتير في فيزا وان انا بقى ضامن شغلانة بعد ما اتخرج معاهم وقصة تانية. ولكن ما كنتش يعني هعرف اعمل اللي هو بعمله شغوف عليه. لا. انا كنت بعرف شايف حاجة ورايح لها. يعني ما فيش تشتيتات. كانت تشتيتات ابص عليها كده وبتاع اخد فكرة. بس ما فيش حاجة فيهم أغرتني الإغراء اللي يخليني أغير مصاري. وكنت حاجة من الحاجات المهمة جدا أني كنت متقبل حتى أن أنا أسمع أن أنا أغير المسار. يعني لو عندك حاجة أحسن ليا تعالى قولي, هسمع وهفكر فيها. لو مناسبة ولقيت فعلا أن أنا ممكن أغير مصاري ودي حاجة محتاجة أو أغير ممكن, لأن جزء من الاجزاء المهمه جدا في الحياه ان انت تبقى عندك المرونه الكافيه انك تعدل مسارك وانك ما تبقى, لان انا احيان كتير جدا وبشوفها في ناس كتير يبقى ماشي على نفس المسار ومكمل عليه برغم ان عدى على محطات كتيره جدا وكل المحطات كنت بتقول له انت محتاج تغير المسار. فكنت بسمع وكنت عندي فكره تعديل المسار ديت موجوده, ولكن انا ما اقتنعتش ولقيت ان انا مش شغوف على ان انا اخش اشتغل في سيمنز. وكان اختياري ان انا هروح ماديجو هشتغل دبل الوقت باقل من نص الفلوس. هشتغل ايه؟ هشتغل اونلاين كونتري مانجر للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنتج العربي بتاعهم. كنت انا هبقى ماسك المنتج العربي ده من اول يوم فيه خالص, هبنيه لحد ما اكبره. ماديجو كانت بتعمل ايه؟ هي كانت سياحه علاجيه, ويب سايت او بلاتفورم بيوصل العيان بالدكتور ايا كان مكان العيان فين وايا مكان ايا كان مكان الدكتور فين. وده تختلف عن حجوزات الدكاتره, هي مش حجز دكاتره, هو سياحه علاجيه. فالكونسبت ذات نفسه مختلف. فيجي مثلا في المانيا كان موديل مشهور جدا ان انت الالماني يحبوا يروحوا يعملوا أسنانهم في بولندا لأن السعر أرخص بكتير جدا والجودة أحسن من اللي بيلاقوه في ألمانيا في السنان. ناس كتير تحب تروح كوريا الجنوبية عشان عمليات التجميل لأنهم من أمهر الدكاترة في عمليات التجميل. في أمريكا يحبوا يسافروا المكسيك عشان يعملوا عمليات تجميل ويعملوا الأسنان ويعملوا عمليات مختلفة. من الشرق الأوسط يحب يطلع أوروبا عشان العمليات المعقدة. فالسياحة العلاجية هي حركة منتظمة وموجودة طول الوقت وبتتمتع بقدر كافي جاي من المنطقة العربية بالذات دول الخليج. هتعمل ايه يا محمد؟
تركيا جزء كبير قوي من
البيزنس بتاعهم زراعة الشعر وغيرها والأسنان والتجميل وتطوره. يمكن زراعة الشعر هي كانت فتحة خير على تركيا في حاجات كتير صحيح. فهتعمل ايه يا محمد؟ ابني البرودكت بتاعك على المنطقة على 22 بلد وابدأ كبره بحيث ان احنا يبقى عندنا تدفق كويس جدا من المرضى اللي عايزين يتعالجوا في دول مختلفة. وكانت تجربة الصراحة لمدة سنة تقريبا جميلة من أول يوم تعلمت فيها حاجات كتيرة بقى خالص. لأن ده من دي أكتر شغلانة فادتني في اللي أنا بعمله دلوقتي كمستثمر.
ليه بقى؟
لأن لو أنا التايتل بتاعتي كانت أونلاين برودكت أونلاين كونتري مانجر أنا في الحقيقة كنت برودكت مانجر لأن هو منتج
مدير منتج
أنا عندي منتج محتاج أنزله السوق وأكبره فستارت اب صغيره جوه الستارت اب الكبيره.
انا على فكره من اكتر البوزيشنز انا بنصح الناس فيها اللي عايز يتعلم بيزنس او يكون في الاداره العليا ان هو يعمل برودكت ان هو يشتغل برودكت مانجر
100%.
برودكت مانجر لما انا اشتغلتها اتعلمت منها كتير جدا. انت بتدير بيزنس صغير او برودكت جوه مؤسسه بتبيع ازاي وبتسوق لها ازاي وبتحط تيم ازاي. فشغلانه البرودكت مانجمنت عايز زي المدير العام بس المدير العام المنتج
مظبوط.
فهي الرول بتاع السي او بس سي او المنتج. فلو انت عايز تبقى سي او في يوم من الايام او رئيس تنفيذي البوزيشن ده كويس قوي ان هو يطلعك للسكه دي.
ده حقيقي 100%. ده بوزيشن كويس جدا والسيلز بوزيشن كويس جدا ان هم وخلي بالك لو فكرت فيهم هتلاقي ان بتاع السيلز بيبيع المنتج فلازم يكون فاهم المنتج
صح.
بتاع المنتج وده يمكن الاختلاف اللي انا اتعلمته وشفته في المانيا وللاسف لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلش بالشكل الكافي او اللي احنا محتاجينه انه يكون عندنا
صحيح.
مدير المنتج ده مش معناها ان انا راجل بعمل سوفت وير ديفلوبمنت
صحيح
خلاص. ده راجل بتاع سوفت وير ديفلوبمنت ده راجل سوفت وير انجينير مهندس برمجيات موجود دي شغلانته. ممكن يشتغل مدير منتج بس مش هو مدير المنتج. لو هو بيشتغل مبرمج بس فمش هو مدير المنتج
صح.
هو مسؤول عن بنى المنتج. مدير المنتج ده راجل فاهم سوفت وير برمجيات فاهم اللي انت محتاج تعمله في البرمجيات. مش لازم تكون فاهم لاقصى
مش مبرمج بس فاهم
مش مبرمج بس تعرف فاهم تعرف تشتغل مع المبرمجين صح. وتعرف احتياجاتهم صح. ايه صح. لان هم اللي هيبنوا لك
صح.
بس الاهم بقى انك تبقى فاهم ماركتنج تسويق والسوق بتاعك لان انت اي فيتشر جديده اي خاصيه جديده انت هتحطها على الويب سايت على او على الابلكيشن بتاعتك هي لازم تكون جايه من السوق بس. ف يعني انا شفت البرودكت مانجمنت بشكل كنت يعني ما زلت اتمنى ومن ان انا ده يكون الشكل اللي احنا نقدر نوصل له في معظم الشركات الناشئه اللي موجوده في المنطقه مش في مصر بس. لان البرودكت مانجر ده واحد من اهم الناس اللي موجوده او واحد من اهم التيم ممبرز اللي موجودين في اي شركه.
طب لو انت تقدر تقول لي ايه المهارات اللي بتخلي واحد برودكت مانجر او مدير منتج شاطر؟
لا كتير جدا ولكن هركز على اتنين. اول حاجه ان انت عندك الفهم والاستيعاب للبرمجه واحتياجاتها عشان تعرف تبقى انت البروجكت مانجر وتبقى فاهم متطلبات البرمجه هتبقى عامله ازاي عشان تحط طلبات واقعيه بالنسبه للمبرمجين عشان او التيم الهندسه عشان او تيم البرمجيات او المبرمجين عشان يشتغلوا عليها. والحاجه التانية ويمكن دي في نفس الأهمية ما كانتش أهم شوية هي فهمك للتسويق والماركتينج بشكل عام ومش بس ومش تسويق وماركتينج بمفهومه العادي ولكن أكتر performance marketing معظمها digital marketing بيحصل. أنت عشان تبقى رائد أعمال دلوقتي بتبني ويب سايت أو application بتقدم خدمة من الخدمات الإلكترونية فده معناها ان المنتج اللي انت بتبنيه هنا هو الويب سايت والابلكيشن بتاعتك. انت عشان تعرف ايه هي الخصائص الجديده والفيتشرز الجديده اللي انت هتنزلها على الويب سايت او الابلكيشن انت محتاج تكون فاهم هو الراجل عايز ايه في الزبون عايز ايه في الاخر. فبتبدا بقى لو هتلونش او هتطلع اعلانات على جوجل او على السوشيال ميديا اللي موجوده، حتى الاورجانيك ريتش بتاعك، الفيدباك اللي داخل على الويب سايت عامل ازاي، الرحله بتاعه اليوزر من ساعه ما بيخش على الويب سايت ويبدا يتنقل من دروب داون مينيو او من قائمه يمين قائمه شمال، من منتج واحد لمنتج اثنين لمنتج ثلاثه، الزراير اللي انت هتحطها اللي بيسموها كول تو اكشن هتحطها فين ازاي، كل الحاجات دي انت محتاج تكون فاهمها. وعاده هي بيجي لك بصوره ارقام، الكونفرجن ريت بتاعك قد ايه، انت عملت اعلان بس كم واحد داس على الاعلان، وكم واحد بعد ما داس على الاعلان طلب المنتج او على الاقل استفسر منه، بعد ما استفسر هو طلب. فالرحله ديت من اول ما انت بتطلع له الاعلان لحد ما يقفل، دي رحله مهمه جدا مليانه بالارقام والبيانات اللي انت لازم تكون شاطر وانت بتحللها عشان تعرف تشوف ايه هي الفيتشرز الجديده، وانت محتاج تظبط البرودكت ازاي عشان تروح للتيم بتاع المبرمجين تقول لهم يا جماعه والله انا محتاج الفيتشر الفلانيه بالشكل الفلاني في المكان الفلاني.
حلو. طب احنا عايزين ننتقل بقى للمرحله اللي بعد كده، في ان انت قعدت في البوزيشن ده طبعا ضحيت بسيمنز
ده حقيقي،
والبوزيشن ده اتعلمت منه كتير بالذات في البرودكت مانجمنت. قعدت في البوزيشن ده قد ايه تقريبا؟
قعدت حوالي سنه. وزي ما قلت لك ده يمكن اكتر بوزيشن فادني في اللي انا بعمله دلوقتي كمستثمر.
حلو.
لان فاهم يعني ايه منتج، وفاهم ازاي المنتج يتبني، وفاهم المخاطر بتاعه كل حاجه من اول اعلاناته لحد ما انا ابني المنتج، لحد ما ابسط امثله مثلا ان انا عندي منتجات كتيره بيحصل عليها تشيرن بلغه الفنشر كابيتال يعني، وهو بيزيكلي ان يبقى في عندي عميل كان مستعد يدفع للمنتج ده وفجاه قرر ان هو مش هيدفع تاني ويسيب الخدمه خالص ويروح يشوف يا بديل يا اما ما يشوفش حاجه تاني. هي ككلمه ممكن تبان بسيطه وممكن يعني تبص لها بصت ان ده فيجر موجود عندي او رقم موجود عندي ببص عليه وبتابعه، ولكن هي ليها معاني كتيره جدا موجوده، واغلبيتها جايه من المنتج ذات نفسه. ياما ويب سايتس وابلكيشنز غيروا بس الشكل بتاع الابلكيشن والرحله بتاعه والرحله بتاعه اليوزر من الاول لحد الاخر، وخسروا يوزرز كتيره، والعكس صحيح يعني. فدي من اكتر الشغلانات اللي فادتني في اللي انا بعمله دلوقتي، خاصه ان احنا ابتدينا على الوطن العربي فدخلت بطموحات وفيجن وطلعت مختلفه تماما عن ارض الواقع وعن اللي العميل عايزه في 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 السياحه العلاجيه تحديدا يعني.
طب ايه اللي خلاك تقعد سنه بس ما كملتش معاهم ليه؟
هقول لك بقى، لان زي ما انت قلت لك احنا نرجع تاني للبلان اللي احنا كنا فيها، ان انا عايز اروح فين، عايز ابقى راجل انفستور بشتغل في فينشر كابيتال فيرم. فكان البلان انا هشتغل في عدد شركات على قد ما اقدر اللي يديني الاكسبوجر ان انا اعرف اكتسب خبرات عمليه كتير جدا تساعدني في الشغلانه دي. فجالي اوفر لذيذ جدا وقتها بعد 10 شهور من بنك اسمه سولاريس بانك في برلين برضو،
وهو كان لسه كل الكلام ده في المانيا،
كل الكلام ده في المانيا. ده كان بنك ناشئ يعني، كان ستارت اب، كان في سيريز بي، يعني كان تقريبا تقييم او قيمته السوقيه في الوقت ده في حدود 300 مليون يورو، و كان بيكبر التيم بتاع الاستراتيجي بتاعه وبعتوا لي. بتهيألي وصلت لحد، فحد وصلني بحد فهم بعتوا لي. يعني الحلو فيه ان هو كان وقتها بيعملوا بيلموا فلوس عشان سولاريس عشان يخشوا في المرحله اللي بعدها، مرحله ان هم دلوقتي بقى عندهم المنتجات متاحه وموجوده وعايزين يبدا يبيع ويكبر ده مش بس في المانيا، ده هو عايز يروح ابعد من المانيا وعايز يبدا يتوغل في الاتحاد الاوروبي كله، ما بين فرنسا ما بين اسبانيا ما بين انجلترا، وقتها ما كانتش لسه في البريكزيت وحاجات كتير. وكان المنصب ده او البوزيشن ده كان في التيم اللي مسؤول عن الفند ريزنج، ان هو يروح يجيب يلموا الفلوس من السوق، وغير ان هو يعني دوره برضو ان هو كتيم جوكر تيم احنا بيحطوه في اي حاجه حساسه بالنسبه للشركه، عايزين تيم عمليات خاصه يدخل يخلصها يعني. فاشتغلت على فكانت بالنسبه لي يعني فرصه ممتازه، لان انا زي ما قلت لك انا شغال على طريق ان انا اروح فينشر كابيتال، دلوقتي انا هروح للبنك ده اشتغل معاه في وقت هو اصلا عايز حد معاه في التيم يساعدهم في الفند ريزنج، في ان هم يلموا الفلوس. فكنت هبقى قاعد على انا مش مستثمر بس قاعد الناحيه الثانيه على الترابيزه من المستثمرين، و بتعلم بقى بسمع وسفنجة يا باشا بتقول ايه انا شغال معاك، لان دي كانت اول فرصة بالنسبة لي اتحول من اني قارئ ودارس لنظري للاستثمار والفنتشر كابيتال لاني اكون قاعد على ترابيزة فيها تنفيذ عملي على ارض الواقع بالنسبة اللي انا عايز اعمله. فكنت بقى سفنجة يا باشا انا ليش انت عايز مني ايه انا موجود اعمل كذا، اقعد اعمل سلايدز، اقعد اعمل احضر الماتيريال، اقعد اتكلم معنا واحشر نفسي. كنت رخم قوي، كنت اقعد احشر نفسي في حاجات عشان كانت فرصة وما عنديش غيرها.
انا الحته دي مهمه قوي في موضوع، يعني بتكلم دايما مع شباب كتير بتقول انت ممكن تشتغل شغلانه ما تديلكش فلوس كتير بس ممكن تديك فرصه ان انت تبقى سفنجه زي ما بتقول كده جوه المؤسسه دي، ان انا دوري ان انا اتعلم اكتر ما يكون
صح،
واحشر نفسي زي ما بتقول في اكتر بروجكتس وحاجات كتير. هل ده شغل زياده او شغل زياده؟ بس انا لو انا حاطط خطه لنفسي زي ما انت كنت حاطط خطه لنفسك اللي انا عايز اطلع من المكان ده بمعلومات معينه اتعلم حاجات معينه اتعلم مهارات معينه، فانا مش شايفها ان هي شغلانه عشان اقبض في اخر الشهر، شايفها ان هي عباره عن مدرسه
بالزبط.
وانا بستثمر نفسي بيها حتى لو بيدفعوا لي فلوس قليله، انا قاعد اخد معلومات واخد خبرات تسوى كتير قوي في المستقبل
جدا جدا، ومش هتلاقيها في اي حته. والخبرات اللي هتكتسبها ديت مش موجوده نظريا، هي مش هتلاقيها غير عمليا مع حد اشتغل القصه ديت او الشغلانه دي. فكان بالنسبه لي هي الفرصه وما كانش عندي غيرها، لان غيرها محتاج ان انا لازم اقدم وانا وحظي ان كنت هشتغل في في سي او فينتشر كابيتال ولا لا. فالصراحه يعني استغليت كل تنتوفه في 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 الفرصه، وزي ما قلت لك المايند سيت بتاعتي كانت وقتها مايند سيت سفنجه، انا اي حاجه قدامي همتصها. كلام حد بيقول حاجه صح غلط الكلام ده كله بقعد اخد نوتس وارجع اقعد اذاكر، وبعد كده ارجع تاني اخد نوتس وارجع اقعد اذاكر، وكان بقى لحد ما
لم كل الفلوس. الكلام ده كنت بتعمل ماجستير ولا
كنت بعمل ماجستير في الوقت ده بقى تحديدا؟ انا المفروض كنت اعمل رساله الماجستير بتاعتي، وبسبب الشغلانه دي انا اجلتها.
يعني انت كنت شغال فول تايم او شغلت يعني شغلانه كامله مش بس بس ومعاك وبتدرس نفس الوقت
وبدرس في نفس الوقت؟
ما كانش صعب عليك؟
كانت صعبه جدا لاني يعني ما كانش عندي حياه. يعني كنت بنزل من البيت الساعه 8 الصبح برجع متاخر، وبعدين بقى ايه في الشغل مع الجامعه احيانا في حاجات تيجي مع بعض فلازم استهبل هنا شويه عشان استهبل هنا شويه، وقعدت كده عارف محلق عليها واحده واحده لحد ما عملتها. بس كانت صعبه يعني، كانت اصعب من اصعب الفترات اللي كنت ممكن اعمل فيها حاجتين مع بعض. خلي بالك دلوقتي في ماجستير تقدر تروح تعمله بارت تايم، هو مصمم ان هو انت عندك شغل الصبح فهو عامل حسابه في جدوله صحيح. لكن انا الماجستير بتاعي ما كانش عامل حسابه ان انا بشتغل والشغل بالنسبه له انا بعمل ماسترز بس دي مسؤوليتك، يعني انا ما ضربتكش على ايدك عشان تيجي تشتغل معايا، فانا لازم اوفق ما بين اتنين. فكانت صعبه لحد ما جه، ودي كانت اخر تاجيله لرساله الماجستير عشان اخد الشغلانه ديت، عشان زي ما قلت لك انا هعمل رساله الماجستير على الكوربريت فينتشر كابيتال. ودي كانت بالعافيه اجلتها 6 شهور ورحت اشتغلت في سولاريس بنك، هم السبع شهور دول اللي اشتغلتهم، ودول كانوا بمثابه 4-5 سنين. اشتغلت على كميه بروجكتس انت مش متخيل. مبدئيا اشتغلت على الفند ريز بتاع سيريز بي حوالي 50 مليون يورو.
طب يعني ايه سيريز بي عشان الناس مش تعرفش؟
بص هي مراحل عامه في الاستثمار في في في, في عالم الاستثمارات راس المال الجريء. عندك مراحل كتيره جدا، عندك مرحله السيد دي اول مرحله، ودي شركه في الاول انت حتى سيد جايه من معنى
بذرة بذور يعني
بذور فهي انت البذور اللي هترويها بشويه فلوس بحيث ان انت تشوف هي هتطرح ايه. ودي مرحله اللي بيبقوا شغالين فيها على الفكره ان هو يحول الفكره ديت لمنتج ويبدا يجيب ويفاليديت
الفكره او يشوف الشركه دي الفكره
يشوف فعلا هي الفكره هتقوم وفكره ليها على الاقل مستقبل ولو بصيص من الامل في الاول ولا لا. وبعد كده ببدا اخش في مرحله ما بنسميها السيريز ايه. السيد دي بتنطبق لحالتين، بري سيد اند سيد. هي مش فرقه كتير، احيانا بتبقى بري سيد ديت هي مجرد فكره ولسه هنشتغل عليها. السيد ده بيكون فكره اشتغلنا عليها وعندنا شويه زباين صغيرين بس احنا محتاجين يعني نكبرها ونكمل المنتج، لان المنتج لسه شغال بصوره مبسطه جدا فمحتاج اكمل المنتج.
تمام.
كده ابدا اخش في السيريز ايه. السيريز ايه فرقها ان انا بقى عندي منتج ناضج شويه وعندي عملاء عدد لا باس به صغير بس لا باس به. والسيريز اي دي بقى دي اول مراحل النمو ان انا ابدا اخد بقى الشركه من انها شركه صغيره لشركه متوسطه وشركه ناشئه بتنمو بشكل سريع وكبير وتستحوذ على قاعده كبيره من العملاء في فتره زمنيه لا باس بها يعني. وعندك بقى ده اللي يعني بعد السيريز اي دي اول محطه فيها خالص. لو عدوا من السيريز اي لان هو اكتر من 50% من الشركات الناشئه حتى لو وصلت السيريز اي يعني هم
مش بتكمل
ف انت لو انت عديت من السيريز اي كرائد اعمال اللي بعد كده مراحل النمو بقى اللي هي بنسميها جروث فيز سيريز بي سي دي ان اي ساعتها يعني
انت بزنس قائم مؤسسه قائمه
بزنس
خلاص
قائم وابتدى بقى احنا دلوقتي بنتكلم ان المنتج معروف محطوط في السوق انا عندي اليوزر انا عارف انا بعمل ايه بالظبط دلوقتي حل. مساله بقى ايه طب انا هكبر فين انا بالزبط. عايز اكبر في نفس البلد بمنتجات زياده انا هكبر بنفس المنتج في
شركه تانية. قائمه خلاص
شركه قائمه بالظبط ولكن ما زالت يمكن مش ما بتكونش ربحانه في الوقت ده او عدد الشركات اللي بيكون عندها ربحيه صافي ربح ما بين سيريز بي وسي محدود جدا 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 ولكن بيكون هدف من الاهداف اللي موجوده ان انا ابدا دلوقتي اوصل للربحيه الصافي ربحيه حلو. على المدار طيب
نرجع تاني للبوزيشن انت استفدت ايه في الفتره دي اللي انت اشتغلت فيها مع
لا استفدت كتير جدا يعني انا اشتغلت على مبدئيا انا اتعلمت حاجات ما كنتش ممكن اتعلمها مهما قعدت قدام الكمبيوتر او مهما اتكلمت مع ناس بالذات في عالم البنوك والتكنولوجيا الماليه يعني الناس دي كانت بتعمل حاجه بنسميها بانكينج از ا سيرفيس فهو اي بنك عنده انفراستراكشر او عنده بنيه تحتيه اللي من خلالها بتكون بنيه تحتيه تكنولوجيه اللي من خلالها كل حاجه كل التعاملات في البنوك حتى لو انت رحت الفرع بتتم كلها بتتم من خلال البنيه التحتيه دي هم كان تخصصهم ان هم يروحوا يبنوا بنيه تحتيه لبنوك ويبيعوها هو مش بنك بيتعامل مع الجمهور دايركت هو بيتعامل مع بنوك تانية اللي بتتعامل مع الجمهور
حلو.
فانت بشكل او باخر فتحت الفرصة لأي شركة موجودة او مؤسسة كبيرة موجودة انها يكون عندها دراع بنكي تقدر تقدم بيه خدمات بنكية للجمهور بتاعها وده كانت احدى المشاريع اللي انا اشتغلت عليها مع امازون ان وقتها كان امازون في امريكا عندهم كريدت كارد كروت ائتمان محطوط عليها اسم امازون بيعملوها بشراكه مع البنوك اللي موجوده هناك وكانت وقتها اتعملت في المانيا مع امازون في المانيا بشكل محدود مع بعض البنوك ولكن ما كانش الاقبال عليه والكونفرجن ريت عليه ما كانش بال 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 بالشكل اللي هم كانوا متوقعينه ان هو بالنسبه لهم ده مصدر دخل كبير جدا فكان ميزة البنك عندنا ان هو البنية التحتية بتاعته لسه جديدة وفريش فيقدر يعمل بيها حاجات كتيرة جدا من ان هو يروح يعمل شراكة مع بنك تاني عنده البنية التحتية دي قديمة مش هتساعده ان هو يقدم المنتج بنفس الكفاءة فده كان واحد من المشروعات اللي انا اشتغلت عليها مع سولاريس وهو ان احنا نقدم منتج مالي باسم شركة امازون للسوق فشركة امازون هتبقى بتبيعه باسمها وبتستخدم البنية التحتية بتاعت البنك عندنا انها تقدم المنتج ده فده كان مثال لمشروع انا اشتغلت عليه اخد حوالي شهرين ونص او ثلاثة وكان من يعني من المشاريع برضو اللي غيرت فكري وتفكيري وفهمي لان انت ازاي تقدر تكبر وتطور من البيزنس بتاعك بس مش من خلال السيكتور اللي انت فيه ولكن بتفتح لنفسك مجالات تانية تقدر تساعدك انك تقدم الخدمات الاساسية اللي انت بتقدمها بشكل منافس وبشكل قوي وجت عنده نقطة اتزنقت بقى في قصة الفيزا والماجستير قالوا يا باشا انت لازم تخلص ايه كده كتير قوي انا عمال اجل 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 انا خلصت روح كورساتي بقى. خلاص
روح بقى
وهو انت فين كنت ابتديت واحدة واحدة واضطريت اسيبهم ان انا اخد اجازة شهرين عشان اخلص رسالة الماجستير وابتديت بقى ادور على شغل حسيت كده ان انا ابتديت ايه السي في ابتدى يتقل
يعني انت ما كملتش معهم بعد الوقت
لا كنت لازم معنا لازم كان عندي معاد ديدلاين اسلم فيه رسالة الماجستير
كنت لازم تسيب الشركة
كنت ما عنديش وقت انا هسلم ازاي في خلال شهرين وانا شغال فول تايم
حلو فيش فاهم
بالظبط فوقتها حسيت ان انا اخدت كنت خلصنا بقى الفند ريز لمينا حوالي 50 مليون واشتغلت على المشروع بتاع امازون فغير مشروعات تانية موجودة وعملنا حاجات بقى داخليا في الشركة ذات نفسها ان احنا غيرناها وطورنا فيها بشكل معين
فحس انت طلعت باللي انت عايزه
كنت مبسوط بس كنت عايز زيادة ولكن للأسف كنت مضطر اخلص رسالة الماجستير لان من غيرها خلاص شكرا مفيش ماجستير فروحت شهرين للماجستير، وكان عندي الاوبشن ان انا ممكن ارجع بعد الشهرين دول، ولكن انا قلت برضو ايه، بما ان انا حاسس ان السي في بتاعي تقل دلوقتي، هي دي يمكن الوقت المناسب، وانا بكتب خلاص اهو الرساله اللي بتتكلم على الفينشر كابيتال، يبقى انا وقت مناسب ان انا اقدر اقعد. في الوقت ده كنت انا برضو بقدم على في سيز وبجرب كل شويه كده، وانا لسه في سولاريس في اوائل الاوقات، كنت كان في دويتشا تيليكوم كابيتال بارتنرز، دول في هامبورغ في المانيا، دول دويتشا تيليكوم، دول دي المثيله، دي الالمانيه للاتصالات، دي مثيله للمصريه للاتصالات هنا في مصر، والشركه اللي هي دويتشا تيليكوم كابيتال بارتنرز دول، ده الذراع الاستثمار الخاص بيها في برايفت اكويتي وفي راس مال المخاطر اللي هو الفينشر كابيتال مع بعض. كانوا فاتحين بوزيشن حاجه اسمها فيزيتنج اناليست، ده بوزيشن كده بيكون موجود، انت بتروح اناليست، ده من الاخر عسكري، الايه العسكري يعني، انت شوف العسكري فين، ده العسكري اللي تحتيه على طول.
حلو.
ولكن هو بيديك الفرصه ان انت تروح تزورهم لفتره زمنيه معينه، تشتغل على انك واحد، لو انت عجبته تكمل، لو ما عجبتوش خلاص يبقى انت اخذت الخبره واخذت اخذت الخبره واكتسبت حاجه حطيتها على السي في. كانوا وقتها فاتحين البوزيشن، رحت قدمت عليه، اول انترفيو عديت، تاني انترفيو عديت، تالت انترفيو كيس ستادي عديت، قالوا لي طب تعالى هامبرغ عشان تبريزنت الكيس بتاعتك ديت لينا يعني. ودخلت واتسالت سؤال اتنين، جاوبت كويس، وجيت في سؤال هوب وقعت فيه، تعصرت وخلاص وطلعت وقلت والله انا عملت اللي عليا، جت ما جاتش خلاص. لقيتهم مكلميني بعدها بيقولوا لي والله بص احنا كنا معجبين بيك جدا وباللي انت عملته، بس للاسف الشخص التاني اداؤه كان افضل في الانترفيو في بعض النقاط، و فاحنا هناخده معانا في البوزيشن ده وبس، يعني متشكرين ليك يعني. وخلاص، وكانت بالنسبه لي يعني ما زعلتش، لان انا كان بالنسبه لي هي نوع من التجارب اللي انا بعملها، وعلى الاقل هي خطوه ما كنتش بعرف اعملها زمان.
صحيح.
يعني انا قعدت فتره ما فيش انترفيوز، الفتره اللي بعدها انترفيو وقلب، الفتره اللي بعدها بقيت انترفيو اعدي منه واروح للي بعده، اللي بعدها بقيت بوصل للاخر، ودلوقتي انا في مرحله ان هم بيقارنوني بحد تاني عينوه.
ودي حاجه كويسه جدا، لان خلي بالك الفينشر كابيتال يعني الناس ما تعرفش هو اصلا عدد الناس اللي شغالين فيه قليل جدا
جدا.
يعني لا
ودي لو بصيت عليهم كلهم هتلاقينا كلنا فرق صغيره جدا، عاده في حدود ال 10 15 واحد، وعدد الفي سيز كمان اللي موجودين او الصناديق ديت اللي موجوده في المنطقه عندنا او في المناطق الاخرى عاده بيبقى قليل.
يعني حتى المنطقه العربيه سواء مصر او غيره، هو فكره الفي سي دي يعتبر جديد، الفينشر كابيتال او الصناديق الاستثمار الجريء زي ما نقول، قليل جدا، فهو بالزبط. كله عارف بعضه يعني
كله عارف بعضه بشكل ملحوظ يعني
بالظبط.
فكان بالنسبه لي حاسس ان في تقدم، لان انا الخطوه اخر خطوه ديت اخدتها في الموضوع ده ان انا وصلت للاخر، فخلاص يعني هشتغل على نفسي حاضر تاني، ودي يمكن الحاجه الوحيده اللي فضلت معايا، ان انا كنت طول الوقت حريص جدا ان انا اشتغل على نفسي مع كل خطوه، ومش بقيسها بان انا عملت او ما عملتش، بقيسها بان انا لو انا دخلت انترفيو دلوقتي كمثال بسيط يعني، اول مره قدمت ما جاليش انترفيو، تاني مرة قدمت جالي انترفيو، تالت مرة انا عديت من اول انترفيو لتاني انترفيو، فكل ده هو تقدم،
في تطور
بالظبط. فلازم ابص على الخطوات الصغيرة اللي موجودة في النص، لانها من اكتر الحاجات اللي تبين لك ان في تطور، وتساعدك انت كشخص انك ما تفقدش الشغف بتاعك او ما تحسش.
وانت خدش عندك علاقات برضو يعني، خلي بالك يعني الحاجات دي فيها جزء العلاقات مهم ومهم قوي يعني،
أكيد.
سواء بقى حد جاي من مؤسسة كبيرة أو من أسرة كبيرة أو من أصلا أهله مستثمرين أو عمل يعني باع ستارت اب كبير، يعني الأغلب في الفي سي عالميا هو بيبقى في الرينج ده.
بص، الأغلب في أي اندستري عندك حق، الأغلب في أي اندستري بيكون حد جاي من النتورك اللي موجودة، فتكون عارف حد عارف حد يدخلك في المكان،
وبالذات في الفي سي عامة يعني، بالذات في الفينشر كابيتال
ده حقيقي.
فأنت كان برضو صعبة، وفي بلد تانية كمان يعني، مش
بلد تانية ما بتكلمش لغتها
بالظبط يعني، فهي دي
كانت أصعب حاجة،
دي كانت أصعب حاجة في الموضوع. طيب عملت إيه بقى؟ أنت ما كملتش معاهم، خلصت انت الماجستير، خلصته
كانش معاهم في الشغل، عملت رساله الماجستير خلصت، وانا بعمل الرساله لقيت ده كان مثلا بعد ما قدمت على البوزيشن ده بست شهور، لقيتهم فتحوا البوزيشن تاني. طب ما انا عملت انترفيو واترفضت يعني اقدم تاني ليه يعني؟ الواحد غاوي هزق نفسه ما تفهمش ليه قمت مقدم تاني.
حلو.
لقيتهم بعدها باسبوعين ثلاثه، كنت سلمت بقى وايه وقعد كده باخد لي اسبوعين راحه. بيكلموني واحد تاني بقى خالص مختلف، بيكلمني انترفيو في التاني في التالت. قالوا لي ايه الراجل اللي كان بيعمل لي انترفيو اول مره طلع ان هو اترقى وبقى هو الراجل اللي ماسك التيم كله. قالوا لي عندك بقى فاينل انترفيو مع الشخص ده. وده يمكن موقف من المواقف اللي ما انساهاش طبعا في حياتي ابدا يعني. لان طيب تمام يا جماعه، رحنا على المكالمه مع بعض. لقيته جاي اسمه مايكل راجر، لسه فاكره لحد النهارده وعلى تواصل معاه مستمر يعني. لقيته مايكل دخل قايل لي انا محمد ازيك انا فاكرك، فاحنا مش محتاجين نتكلم في اي حاجه تانية. وكان عارف دغري او الماني او
خالص
يعني خلينا ما نضيعش وقت بعض، انا فاكرك انا عارف كل حاجه
زي الماني الماني
كده احنا كنا على زوم كول اونلاين. افتح الويب سايت ده وامرمي لي اسم شركه كده. شركه بقى بتعمل ايه؟ يعني انا قلت لك ان انا في الاول انا هشتغل في صناعات مختلفه كتير في مراحل الشركات من التطور مختلفه كتير تساعدني ان انا اقدر اخش بيها فينتشر كابيتال. فتكنولوجيا ماليه عملت، رعايه صحيه عملت، ديب تك اشتغلت، انرجي تك اشتغلت، حاجات كتيره جدا. واول شركه هو يديها لي عشان افتح الويب سايت بتاعها كانت شركه لوجيستكس اسمها فريت هاب في المانيا. بتعمل ايه؟ نقل كونتينر وشحن وكده. طيب انا بقى سيكتور يعني انا بقول لك يعني انا حتى اشتغلت في السياحه
نقيت كل حاجه بقى يعني نقيت حاجه اللي ماليش فيها.
انا اشتغلت في السياحه في الاول خالص وبعدها حتى اشتغلت في الوفيات يعني انا رحت
يا راجل ده اشتغلت حنوتي جاز الكبد دي
يعني انا كمان حنوتي فاهم يعني انت سبت كل ده بما فيه ان انا حنوتي ورحت. طب انا مش فاهم حاجه فيها ولكن كانت الاسس موجوده الى حد ما. هو بالظبط دخل قال لي ايه معاك 10 دقايق تقول لي هستثمر فيها ولا مش هنستثمر فيها
عشان عايز يشوف انت هتعمل ازاي مع الضغط.
انا مش عارف بقى
هو بتفكر ازاي.
انا في الوقت ده انا مش عارف حاجه. انا في الوقت ده انا قدامي ويب سايت ولازم اقول له حاجه، ده اللي كان في دماغي. انا لا فكرت وعايز يشوف مني ايه ولا اي حاجه نهائي. عشان يعني ما اقولكش ان انا تعاملت بذكاء حد انا كنت قاري، لا انا مش قاري، انا اتخضيت. حلو. انا مخضوض دلوقتي.
طب ايه البروسيس بقى او الخطوات اللي انت مشيت فيها عشان تقول له جواب على السؤال ده؟
انا اخدت العشر دقايق بتوعي وقلت انا هعمل اربع حاجات مش هعمل غيرهم.
حلو قوي.
عشان ما تهش في التفاصيل وده يمكن اكتر حاجه فادتني. قلت ان انا هبص على هخش على طول اول دقيقتين ونص هبص على فريق العمل على لينكدين، هما مين فريق العمل وليه دول ممكن نستثمر فيهم. هدخل اشوف على المنتج بتاعهم اللي هما بيقدموه، منتج عامل ازاي وايه طبيعه المنتج وايه الموديل اللي الموديل ده اللي المنتج ده مبني عليه فبيطلع منه فلوس بشكل عامل ازاي. فده بيدروب في البيزنس موديل اللي هو تالت حاجه. ورابع حاجه ادخل سريعا في دقيقتين ونص احاول اشوف ديتا هاي ليفل موجوده عن السوق كارقام، اللي هو عارف انت لما تكتب على جوجل لوجيستكس ماركت سايز 2020 مثلا فيطلع لك كده اول باراجراف يجيب لك ده اللي انا كنت عايزه بالظبط. وقعدت ال10 دقايق اكتب شويه نوتس اخدهم وقمت قلت له الحاجات اللي انا بصيت عليها وهاي ليفل وبعد وسكت خلاص. قال لي يعني انا انفست ولا ما انفستش؟ ما هي صعبه. طب افرض قلت لا وطلعت طب افرض قلت وطلعت لا طب اعمل ايه بقى؟ قمت ماسك العصايه من النص الصراحه قلت له يعني نشوف يعني نبص فيهم اكتر ونشوف نتمعن يعني
حتى المصري ان شاء الله
ان شاء الله يعني بص يعني خلينا نتكلم معهم تاني. قال لي طب كويس بس استريحت ورجعت لورا. قام لقيته بعت لي لينك تاني على الشات بتاع
قلت له الكلمه let's pursue further.
بالظبط let's pursue further
بالظبط اللي احنا خلينا ناخد خطوه كمان معاهم.
بالظبط
هي دي من الجواب يعني الجواب معناه ان انا ما بقولش لا وما بقولش هو معناها ان انا عايز اخد خطوه كمان معاه.
بالظبط في احتماليه معناها ان هم مش وحشين، في احتماليه بس برضو ما اقنعونيش بالشكل الكافي ان انا
حلوة
يعني عشان ما انا في انترفيو فاهم يعني
الفهلوه بتنفع برضو
وفي اخر برضو ارجع بقى للفهلوه هي دي الفهلوه. بس قام رمي لي لينك تاني وقال لي افتح اللينك ده. فتحت اللينك ده قدامك 10 دقايق تقول لي انفستور تاني.
انا اصلا الفكره
عجبته الفكره وانا اصلا بقى مش عارف اللي انا عملته في الاول ده
صح ولا
صح ولا لا
صح.
فانت بتقول لي خيش تاني بشكل ما يعني ما غيرتش في حاجه. انا عملت
مشيت على نفس البروسيس
مشيت على نفس البروسيس
الاربع حاجات
الاربع حاجات ونفس الاجابه الاخيره.
حلو. وعلى فكره يعني هو اغلب الناس بتقيم الشركات بالطريقه دي شويه نوعا ما في المرحله دي، الفريق، المنتج، البيزنس موديل
بالظبط،
واخر حاجه الديتا.
السوق
الديتا العامه السوق.
بالظبط.
حلو. ومشيت على نفس الفكره
مشيت على نفس النهج بالظبط، وسالني نفس السؤال في الاخر وقلت له برضه ليتس برسو فيرذر. فهو ضحك وقال لي طب خلاص تمام. لقيتهم بعدها وخلاص ومشيت ورحت بقى. وقتها كنت نازل اجازه مصر وقعدت وقاعد تاني كنت بخلص، مش فاكر كنت بخلص ايه، ولقيت ايميل جالي كده او مكالمه بكلمني وقال لي احنا مبروك احنا عايزينك معانا.
حلو.
وكانت فرحه
اخيرا وصلت للهدف.
اصلا مش فرحه شغلانه.
لا فرحه سنين. هدف.
فرحه هدف وشغل سنين.
انت قعدت بقى كام سنه عشان توصل للحته دي؟
اربع سنين تقريبا.
اربع سنين بتحاول تاخد خبرات عشان في يوم من الايام ابقى فانشر كابيتال.
بالظبط.
فهي اكيد مش فرحه شغلانه.
لا يعني. وخلي بالك من حاجه، هو انا يعني انا البلان اللي انا قلتها لك ديت هي تبان دلوقتي مدروسه ومفهومه، بس انا كنت على باب الله يعني. انا مش عارف هي رايحه على فين. انا لقيت الناس كلها بتعمل حاجه معينه وانا كنت محتاج ابين نفسي والسكيلز بتاعتي بطريقه مختلفه، فقررت ان انا اروح في طريق
مختلف عن اغلب الناس المجال ده.
ولكن كان الاستراتيجي بتاعتي كانت بتميك سنس. وده رجعني دايما في حاجه حتى كلمت معاك فيها قبل كده، ان مهم جدا ان انت تحط استراتيجي لانت هتتحرك ازاي. والاهم من كده انك تكون مدرك ان مفيش حاجه اسمها استراتيجي صح واستراتيجي غلط. وده يمكن لما اتكلمت معاك فيها، ودي حاجه اوليفر شول اللي هو البروفيسور بتاعي اللي حببني في المجال ده قالها، قال there is no right strategy and there is no wrong strategy. There is a strategy that works and a strategy that doesn't work. فمعناه ان مفيش استراتيجي بتشتغل كويسه او صح واستراتيجي غلط، هي في استراتيجي بتشتغل واستراتيجي ما بتشتغلش. وفي امثله واكزامبلز كثيره جدا في السوق لحاجه شبه كده يعني. فاللي انا عملته ان انا حطيت استراتيجي اشتغلت في بعض الاحيان، الاند ريزلت بتاعتي انها اشتغلت ووصلتني لحاجه صح متفقين عليها ولا ايه، في الاول وفي الاخر مبنيه على خبرات وجهات نظر تقييمات بشكل معين، وانت بتعمل اللي عليك يعني. وابتديت اول شغلانه كمستثمر في المانيا.
اول يوم ده كان
احساس جميل. اول يوم 6 الصبح كنت قدام
بلمع الازاز.
انا جاي لكم. بلمع. انا فاكر اليوم ده جدا. لا جدا يعني، سعيد سعاده لاني حسيت اني يعني من كانت ليها معنى كبير جدا بالنسبه لي اني حطيت حاجه ومريت بكل الظروف ديت. ما بتكلمش انها صعبه ولا مش صعبه، بس بتكلم انها ما كانتش سهله بس طلعت منها باللي انا كنت شايفه. فكان احساسها لوحده جميل. واشتغلت معاهم وافاجئك بقى اضحكك دلوقتي ان انا اشتغلت مع الناس دول حوالي 4 شهور بس.
يا راجل. يعني الحلم اللي كنت حاطه لنفسك ليه كده؟
عشان الفيزا. ما بص، ما احنا انت مش هتحل كل حاجه في وقت واحد. ما هو هناخدها واحده واحده،
ودايما في مسمار كده لازم بيطلع لك في اي حته
في حاجه.
هي دي الدنيا على فكره
جدا.
هي دي الدنيا، دايما هتلاقي في حاجه، عمر ما حاجه بتبقى كامله 100%.
كامله، ولو استنيت ان اي حاجه تبقى كامله 100% مش هتحصل ومش هتعمل حاجه. صحيح. فدايما في حاجه مش كامله. انا اخدت هنا البوزيشن ده بعقد محدد المده 6 شهور، مش بيتجدد اوتوماتيك، فلازم نقعد ونجدده احنا كل مره. هو في المانيا وهم بيعملوا النظام ده في المانيا، لان المانيا في قوانين العمل شديده جدا على الشركات ودايما في صالح الموظف مش في صالح الشركه. يعني انت فكر تشتكي شركه في المانيا يا اما لليونيون بتاعتك اللي هي الاتحاد العمال لو انت تابع ليه، او للحكومه. يعني لا، قاسيين جدا وشداد جدا عليهم. فهو مجرد ما دخل معاك في عقد هو ما يقدرش يعمل لك حاجه غير انت تكون عملت حاجه معينه. فما فيش بقى اللي هو رفض بالاكراه، ما فيش الكلام ده. فهو عشان يخش معاك في عقد لازم يكون متاكد 200% ان انت الشخص اللي هو عايز يخش معاك في الجوازه ديت، هي جوازه يعني. فعقد محدد المده لمده 6 شهور ويتجدد كل 6 شهور مش لوحده تلقائيا، لازم نقعد نتكلم فيه ونعمل عقد جديد. طيب الفيزا بتاعتي هتكسباير وهم عايزين عشان يمدوا هتخلص وعشان يمدلي الفيزا بتاعتي هو محتاج عقد عمل مش محدد بالشكل ده او عايز عقد عمل على الاقل بيكون بيتجدد اوتوماتيك.
اوكي
رحت لهم يا جماعه قالوا لي لا مش هنعرف نعمله دلوقتي بعد 6 شهور نشوف حقهم ما اقدرش اقول لهم حاجه صحيح. والناس كانوا كويسين جدا معايا
وانت كنت مبسوط خلاص
يعني. انا كنت مبسوط جدا انا ده احسن تيم اشتغلت معاه لحد يومنا هذا
صعب قوي يعني انت عارف انت وصلت قريب خالص يعني ماسك الحلم بايدك
بالظبط فهتجنن مبدئيا انا اتعلمت مع الناس ديت انا اي حاجه بشتغل بيها حاليا 90% اتعلمتها او 80% اتعلمتها مع الناس ديت هم اللي علموها لي وكانوا حريصين جدا ان هم يعلموني كله صغيره وكبيره وبسرعه جدا دخلوني في الشغل واعتمدوا عليا بشكل خلاني كمان اكبر بشكل اسرع واتعلم بشكل اسرع اليوم معاهم بيساوي كتير قوي 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 ويمكن دي حاجه بقى انا اخدت بالي منها لما اشتغل يعني الشغل في المانيا مقارنه بالشغل في بلاد تانية ان طريق نظام الشغل بيتيح لك الفرصه انك تتعلم اسرع بكتير في وقت قليل قوي فانت تقدر تشرب كتير من الخبرات وتقدر تشرب كتير من المعلومات في وقت قليل جدا وتكبر بشكل اسرع كمتمرس او مهني في اي مهنه انت بتشتغلها مش شرط تكون في مهنه محدده جدا.
عملت ايه في موضوع الفيزا؟
قدمت على شغل يعني فضلت اقدم على شغل على امل ان انا اخش في البروسيس تاني انا كنت لسه معاهم بس
وكنت بتقدم على شغل فينشر كابيتال ولا اي حاجه
فينشر كابيتال انا خلاص بقى
خلاص
انا مش قادر وانا معايا الطريق ودلوقتي بقيت شغال في VC فيعني ما حدش ليه حجه ان هو على الاقل ما يكلمنيش فانا كنت عارف ما تفهمش ليه ان انا على الاقل هتجيلي هيبقى عندي فيرست انترفيو وبعد كده بقى ديت تسهيل ربنا على قد ما ربنا يوفقني يعني فضلت اقدم لحد ما مشيت في البروسيس في الاخر مع شركه من شركه التامين اسمها اليانز شركه الماني من اكبر شركات التامين في العالم
موجوده في مصر والوطن
موجوده في مصر والوطن العربي وعندهم حاجه عندهم شركه اسمها اليانز اكس اليانز اكس ديت دي صندوق راس مال المخاطر او
بالظبط زي الماجستير بتاع كوربريت فينشر كابيتال
100% بالحرف بتاع اليانز حجم صندوق اللي احنا كان تيم 27 واحد بس حجم صندوق الاستثمار مليار يورو وبيستثمر في 140 بلد او عنده الفرصه ان هو يستثمر في 140 بلد اينما وجدت بيزنس لشركة أليانز في أي بلد حول العالم إحنا كصندوق نقدر نروح نستثمر في الشركة ديت في شركات ناشئة تقدر تساعد أليانز إنها تقدم خدمات متطورة أو أحسن للعملاء بتوعها وكنت محظوظ جدا إن أنا أبقى في البوزيشن ده لأن أنا وقتها كنت بعمل اللي بنسميه بقى ليت ستيج يعني سيريز بي سي لحد إيه وكنا بنعمل حاجة اللي هو استحواذات كمان يعني بنستحوذ استحواذات كاملة على بعض الشركات التكنولوجيا اللي موجوده في السوق فدخلت ده كان بقى مختلف سنه ده كنا بنسميه استراتيجيك انفستر ده راجل داخل يستثمر مش عشان العائد المادي اللي هيجيبه من الفلوس طبعا العائد لازم يكون محفوظ وموجود في مكانه بس هو عايز يستثمر عشان يكبر شركاته هو ويفيدهم ويبقى عنده شراكات ويكون هو مؤمن ان التكنولوجيا هتاخد جزء كبير جدا وهتأثر بشكل كبير جدا على صناعة التأمين فكان بالنسبة له هو مهم ان هو يكون موجود وليه دور فعال وحساس في الصناعة دي من الناحية التكنولوجية عشان ما يخسرش راس مال
الحتة دي شركات كتيرة قوي كبيرة بتعملها دلوقتي بحيث ان انا ما لاقيش حد شركة صغيرة تاكلني او تكبر في وقت وتبقى غول في وقت من الاوقات وتاكلني مزبوط. فبعمل ايه ان انا بعمل صندوق بستثمر في الشركات الصغيرة دي بحيث ان انا الحق زي ما بيقولوا اكلها
صح.
قبل ما هو ياكلني وادخله معايا في البورتفوليو بتاعي نوعا ما.
بص اقول لك على حاجة يعني متفق معاك جزئيا لان هي مش موضوع اكل يعني هو مش هيخش ياكله على طول
ما
هو هيخش هو عايز يكتسب خبرات عارف انت اللي بيروح مكان عشان يشوف الناس اللي هناك بتعمل ايه
بالظبط
هو عايز يخش عايز يخش يبقى ملم ويبقى اسمه انا موجود انا كذا انا كذا انا كذا ده جزء الجزء الثاني ان هو محتاج يطور من نفسه عشان ويمكن عندنا امثله كتيره جدا لشركات كبيره زي بلاك بيري وزي نوكيا اتبعوا عقلية مختلفة عن العقلية اللي كانت موجودة في السوق ومرضيوش يلعبوا او مرضيوش يعني يسمعوا بالظبط يصدقوا اللي بيتقال في السوق من تطور جاي اللي قدمته شركة ابل او غيرها فخسروا في يعني بلاك بيري دي كانت كارثه كبيره. يعني انت بتتكلم ان شركه خسرت في اقل من كام سنه،
ليهم 85% من الماركت بتاع السمارت فونز.
ده 85% ده في ناس طلعت زي اوبرا وينفري ولا باراك اوباما قالوا احنا ما نعرفش نعيش من غير بلاك بيري. ف مش عايز اقول يوم وليله، لكن سنه وليله. طيب. الشركه خسرت 99% من حصتها السوقيه، ودلوقتي بلاك بيري فين؟ ما حدش يعرف عنها حاجه. فده كان مهم جدا يعني ان بالنسبه للشركات انها يكون عندها الفكر ده وهي بتبص على السوق، ولازم تكون ملم جدا باللي بيحصل حواليك. فبس فمشيت معهم كويس، جالي اوفر، رجعت للناس تاني بتوع دويتش تيليكوم الالمانيه للاتصالات. كنا يعني كانوا بيحبوني جدا وانا كنت بحبهم جدا، يا جماعه 1 2 3 4 المشكله ان احنا نقدر، احنا عايزينك بس ما نقدرش، فلو تثق فينا ان احنا نخلينا بال عارف انت بقى في الحته ديت. ما هو بص انا ما عنديش مشاكل، بس الريسك هيبقى عالي عليا قوي.
صحيح.
يعني انا اخدت ريسك في حاجات كتير، بس ده ريسك عالي جدا،
خدت مجازفه في حاجات
كتير. ودي مجازفه باقامتي. انا مش هعمل كده. فكان بالنسبه لي تيم بحبه ولا اقامتي وان شاء الله ربنا ييسر ابقى ارجع لهم تاني. وده كان فعلا البلان في دماغي، ابقى ارجع لهم تاني بعد ما اخد الاقامه واظبط ورقي ودنيتي تخلص.
صحيح.
بس وكان بها بعد ما خلصت 4 شهور جمال مع الناس ديت، رحت اشتغلت في اليونس اكس في ميونخ، فسيبت هامبورغ. فانت الرحله برضو بتاعتي انا في سنه واحده، طلعت من برلين نقلت على هامبورغ، ومن هامبورغ نقلت على ميونخ. كل ده في يعني حوالي سنة. ورحت بقى اشتغلت مع اليونس. كنت بقى بص على مبدئيا عالم تاني. انت بتتكلم ان اقل استثمار بيعملوه، اقل تيكت بنسميها، اقل تذكرة استثمار بتطلع من عندهم 20 مليون يورو. متوسط التذاكر ما بين 60 وما بين 100 مليون يورو.
وانت واحد من الناس اللي بياخد قرار، القرار ده ممكن يساوي 20 مليون يورو او اكتر او اقل، حاجه بسيطه. فضغط نفسي جداً. كبير. وانت اللطيف برضو ان في باك جراوند كده في الخلف، ان انت قاعد تنقل لمدن مختلفه في بلد جديده، في لسه بتحاول تفهمها، بتحاول تفهم، انت قاعد لوحدك، مفيش اهل، مفيش اسره. الحته دي في حد ذاتها ضغط نفسي، غير انت بتحاول اصلا تفهم البيزنس، غير ان البيزنس يعني طبيعه الشغلانه بتاعتك فيها قرارات ديسيجن ميكن او قرارات صعبه تساوي ملايين.
ده حقيقي.
فمحتاجه هدوء نفسي ومحتاجه تركيز ومحتاجه كتير.
وكانت يعني وكان يمكن اكبر تحدي ما حسيتوش وقتها، حسيته بعدها. عارف اللي كان متاخد في 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 الدايره وعمال بيجري، عارف الفار اللي بيجري في بتاع ده؟ ده كنت انا عمال اجري. هو ده يمكن بيجري حوالين نفسه، بس انا كنت بجري في حاجه. يعني مثلا عايز اقول ان انا بعمل نفس المجهود في الجري. يعني خلي بالك انت تنقل من مدينه تروح لمدينه تانية، ده قصه كبيره، الموضوع مش سهل. مش صحيح. موضوع شنط هاخدها واطلع، لانك المدينه دي بالذات في الغربه انت بتسيب فيها معارفك واصحابك اللي انت عملتهم في وقت قليل، اللي هم اصلا
قليلين
جدا. وسايبهم ورايح مدينة جديدة تماما لوحدك، ما تعرفش فيها حد. فانت عندك اول فترة ديت انت بتنزل بقى تتغدى لوحدك وتتمشى لوحدك وتعمل لوحدك وكل حاجة لوحدك،
عياد لوحدك، رمضان لوحدك، كل حاجة لوحدك. يعني الناس برضو مش فاهم قد ايه الغربة دي بتبقى صعبة جدا،
على الاقل 2 3 شهر لحد ما تبدأ تعمل صحاب. وبعدين برضو هناك الكولتشر او الثقافة اللي موجودة في المانيا، الثقافة يعني محددة بشكل ما،
شديدة عامه، يغلب عليها الشدة،
عكس الثقافة خلينا نقول ايه بقى، يعني عكس الثقافة المصري يمكن او الثقافة الامريكاني، فكرة ان هنا الشعب ودود، فانت بمنتهى السهولة ممكن تتعرف على ناس
اشد شوية.
فده بيخليها اصعب في التعرف واصعب في التعامل مع الناس. وخلصت قعدت الاربع شهور على ما ابتديت اعمل اصحاب. دخلت على لقيت الاوفر بتاع اليونز في اكس في ميونخ جه، فروحت اتكلمت مع الناس قالوا لي لا خلاص هنمشي. قمت واخد لمم حاجتي تاني في 4 شهور ورايح على ميونخ، نفس القصه تاني. بعد ما عملت شويه صاحبين يعني اتصاحبت على 2 3 في هامبورغ، سايبهم ورايح مدينه ثالثه لا افقه عنها شيء. لا ومش بس كده، ده انا بسمع عنها انها يعني من اكتر المدن انغلاقا في التعاملات الشخصيه.
صحيح.
ولكن خلاص يعني قدر لابد منه. وانا في الاول في الاخر انا ورايا حلم بحققه يعني. رحت هناك اشتغلت وكان اكسبوجر رهيبة. يعني انا اول اسبوع او تاني اسبوع, اول اسبوع ده عدى مرور كده لذيذ جميل. تاني اسبوع لقيت الصبح, اول ما دخلت لقيت الصبح ان انا ايه معمول بريف كده, والبريف ده محطوط عليه اسمي من ضمن الناس تانية وموجود على المكتب, وده investment case هنشتغل عليها لبنك دلوقتي هو من اكبر البنوك اللي موجوده في اوروبا, هو بنك اسمه N26. ده من اكبر البنوك الديجيتال, ما عندوش اي فرع من الفروع, هو كله موبايل ابلكيشن وويب سايت موجود في اوروبا. ودلوقتي بيتكلم ان هو عنده حوالي 26 مليون مستخدم, ومن اكبر البنوك الديجيتال اللي موجوده في اوروبا دلوقتي, ما كانش اكبرهم يعني. ووقتها كان بيلم حوالي 100 وشويه 250, انا اسف, كان بيلم سيريس سي بتاعته حوالي 250 تقريبا مليون يورو
مليون.
تقريبا يعني.
وانت ضمن التيم اللي المفروض ياخد قرار هنحط فلوس مع الناس دي ولا لا؟
يعني وانا اللي حامل الشغل ومعايا مديرين
الناس اللي هم يعني انت بتساعد الناس تاخد قرار ده ولا لا؟
بالظبط. يعني فانا الشغل هم يعني هم هياخدوا قرار على الارقام اللي انا هحسبها وعلى ال الاناليسز اللي انا هعملها عشان التحليلات اللي انا هعملها عشان اقول لهم الدنيا فين. فاتخضيت, انا هعمل ايه؟ وان 26 وقتها كان برضو ليه صدد وليه اسم كبير يعني. واشتغلتها وطلعت عملتها معامله اي ستارت اب تاني انا ببص عليها, واشتغلناها وعملنا حطينا 60 مليون يورو 60 مليون دولار 56 مليون يورو وقتها. ودي اول استثمار ليا معاهم, وبالنسبه لي من اكبر الاستثمارات نجاحا في السوق لحد دلوقتي, لان في ظرف 3 سنين ونص لما تيجي تبص على اخر جوله هم عملوها, جوله استثماريه عملوها, الفالويشن بتاعتهم زادت عن ما احنا حاطين, او التقييم بتاعهم زاد عن ما احنا كنا حاطين فلوس حوالي 16 ضعف. فانت حطيت 50 مليون على الورق, انت معاك حوالي 750 تقريبا في الحدود ديت. فانت 750 مليون يورو او دولار بالنسبه وحجم الصندوق كله مليار, فانت بتتكلم ان انت 75% من الصندوق رجع من شركه واحده, وانت لسه ما بعتش حصتك. فالشركه دي لما تطلع تعمل تبقى اي بي او, انت ممكن تجيب الصندوق كله يعني.
صحيح.
فاشتغلت بقى معاهم في التكنولوجيا الماليه شويه, اشتغلت في حاجات في امريكا وفي كندا, واشتغلت في بعد كده رحت اشتغلت شويه في, كنت ببص على الحته اللي هي بتاعه
لاتين امريكا,
لا 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 اسيا, غرب اسيا, جنوب غرب اسيا, اندونيسيا وماليزيا. عملت فيهم انفستمنت هناك في الرعايه الصحيه, وطلعت بعد كده بصيت على افريقيا شويه, وبعد كده رجعت اخر ديل خالص عملته كان المانيا. كان في حاجه ليها علاقه بالانشورنس, ودي كانت شركه من الشركات لو استحوذنا عليها هتوفر لأليونز في السنة على مدار الشركات اللي عندها عالميا حوالي 400 مليون يورو. فكان رقم لا بأس به خالص,
أرقام كبيرة جدا
جدا بقى. أنا عايز أقولك الديل ده بالذات اللي كانت شركة اسمها كنترول أكسبرت, احنا ابتدينا كلام مسعرين ب 220 مليون يورو, وهندفع لكم يا جماعة 245 عشان في بريميوم وجود ويل هتدافع وبتاع. الديل ده خلص على 700 وكسر. فاحنا طلعنا من ان احنا كنا هندفع 250 مليون يورو في حاجه, لان احنا دفعنا حوالي 700 وكسور في الديل ده, واستحوذنا استحواذ كامل على كنترول اكسبرت. ولكن المكاسب بالنسبه لاليونز من شركه كنترول اكسبرت هي كانت مكاسب عظيمه, لان هو في خلال سنتين هيقدر يجيب فلوسه وهيبدا يوفر اكتر وهتزود ارباحه على المدى البعيد.
انت قعدت معاهم قد ايه تقريبا؟
سنه.
بعدين تحركت على الجلوبال فنتشرز هنا بس ولا
خالص؟ انا قعدت سنه بس بقى, بعد كل الجري اللي احنا جريناه اللي انا قعد بحكي لك من الاول ده, كنت خلاص بيرند اوت,
تعبت
جدا,
ضغط جامد جدا.
ودي حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها, يعني صحتك النفسيه وصحتك البدنيه اهم من شغلك, واهم من حلمك ومن طموحك, لان من غيرهم انت مش هتعرف توصل لحاجه. فانت لازم تديهم نفس القدر من الاهميه زي ما بتدي اي حاجه تانية.
انا بشوف ان كل ما الواحد يكبر بيعرف, يعني زي عامل زي الجيم, ان انت كل ما تكبر لازم تبقى بتهتم بالريكفري او بالاعاده اللي هو اعاده تاهيل.
بالظبط
زي ما بتهتم بالتمرين. ليه؟ لان انت جسمك لازم يرتاح ونفسيا لازم ترتاح عشان تعرف تتمرن عشان تعرف توصل لاحسن. نفس الحاجه في البيزنس او في الشغل عامه او في الكارير بتاعك, انت ممكن تقعد تحرق 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 وبعدين تقع
100%.
فلازم تكون عارف امتى تفصل
بالظبط. وانت لو فكرت فيها بشكل مختلف هو الراحه ديت في حد ذاتها هي شغل.
هي شغل.
يعني ان انت ترتاح من الجيم هو انت بتشتغل انك تريح العضله عشان ترجع تبنيها تاني. صح. لو انا ريحت هو انا بريح عشان اشتغل. نفس فكره ان انا اخش اعمل سلايد مثلا على الباوربوينت, انت هتنفع تحط الكلام اللي انت عايز تحطه من غير ما تهيئ الدنيا الاول. فهو شغل. مهم جدا ان انت تشتغل على صحتك النفسيه والبدنيه. وانا كنت وصلت لمرحله يعني مزريه الصراحه مش هكذب عليك. فكان القرار وقتها ان انا هرجع مصر ثلاث شهور ازور فيهم اهلي واقعد. انا كل ده عايش في المانيا بس ازور فيهم اهلي, وثلاث شهور تانيين اسافر فيهم الف العالم.
وقتها كانت صعبه شويه من انت يعني برضو الحلم بتاعك وكده, كنت خدت قرار انت تسيبه.
صح. بس انا ما سبتوش, ما كانش قرار ان انا اسيبه. خلي بالك كان في حاجتين. اول حاجه ان انا علاقتي كويسه جدا بدويتشا تيليكوم كابيتال بارتنرز اللي هم الشركه الاولانيه, فكان بالنسبه لي انا هرجع على الناس ديت. تاني حاجه
وعندك الاقامه,
وعندي الاقامه, فانا ظبطت امور الاقامه بتاعتي. حلو. والحمد لله كنت بعمل فلوس وقتها بقى كويسه,
مش 400 دولار
بقى بالظبط خالص. مش 400 دولار خالص او 400 يورو. يعني بقى دلوقتي عندي بدل الشغلانه اتنين على السي في, والسي في الحمد لله كبر. ف يعني بقيت حتى يعني واثق اكتر من نفسي في ان انا حتى لو الشغلانه دي مش موجوده انا اقدر اجيب شغلانه تاني. بس وحصل فعلا ان انا قلت هرجع, رجعت مصر حاجتي لسه هناك. والكلام ده كان في اوائل 2020 شهر 2. ايه اللي حصل يا باشا؟ اكشي شهر شهر ونص بوم قال لك الحق ده الصين. ده الكلام ده انا سامع عن موضوع الصين من وانا هناك. بيقول لك ده في حاجه جديده في الصين وقعدنا نهزر وبتاع
فيروس ومش عارف ايه. بوم قفل يا باشا, ما فيش سفر
بس كده. قال لك بقى لقينا اول حاله, اقفل البلد, اقفل ما اعرفش ايه, اقفل. اقامتي كانت ترستيت صح, بس انا سبت الشغل, فانا لازم اخطر مين؟
الدوله نفسها والجهاز.
فانا كنت فين في الوقت الاختيار؟ في مصر. طب انا هرجع المانيا عشان اديهم بس الورق. معادي كان امتى؟ كان يوم 8/3. بعت لهم يا جماعه, قلت لهم انا مش جاي 8/3, انا جاي كذا, فهاجل الميعاد لو سمحتوا اجلوا لي. وانا اقامتي لسه بقى شغال. المهم لقيتهم ردوا عليا بعد ما اللوك داون في مصر حصل, اللي هو الحظر اللي حصل ده في مصر. بحوالي 3-4 ايام قالوا لي حضرتك انت كان اخر معاد, ودي كانت غلطتي انا بقى, اخر معاد انك تقدم الورقه دي كان يوم الميعاد ذات نفسه اللي هو يوم 8/3. قلت لهم يا جماعه انا اقامتي لسه شغال لحد شهر 7. قالوا لي دي تختلف عندي, انت ليك مده محدده انك تقدم فيها الورقه من ساعه ما بتسيب الشغل, مش ملهاش علاقه بالاقامه اللي معاك حاليا. طب ايه العمل؟ ايه العمل؟ انت لازم تقدم الورقه دي في السفاره. ما فيش مشكلة يعني, أنا إقامتي سارية وكل حاجة. أنت تمام وسارية وكل حاجة, بس لازم تقدمها في السفارة. طبعا الوقت ده السفارات كلها في العالم, العالم كله عامة, احنا دخلنا في حالة محدش فاهم في ايه بيحصل يعني. فالحقيقة السفارة أخدتهم بالظبط حوالي 15-16 شهر عشان يردوا عليا. وفي الوقت الأولاني ده هما كانوا شايفين ان انا الحالة ديت مش حالة أولوية. ويعني لما تفتح القصة هنرد عليك. فاللخبطة دي دخلت معايا. أنا أوريدي بقى كنت في الشهرين دول ابتديت أفهم أشوف مصر إيه اللي بيحصل. ولكن اللي أهم من كده أن أنا بعد أسبوعين من اللوك داون والدي توفى الله. فدي كانت دي كانت نقطة غيرت حياتي تماما بقى. يعني بعد كل أنا يعني بعد كل حاجة دي كانت نقطة مختلفة تماما في حياتي.
كنت قاعد تجري 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 مش مركز, مرة واحدة حاجة ضربت الخلاط كله يعني
كله. طب أنا هعمل إيه؟ أنا هروح فين؟ طب ارجع اقعد, طب اهلي, طب كذا, طب كذا, طب كذا.
ليك اخوات ولا ما
ليه اخوات؟ ليه تلات اخوات تانيين. واحد منهم مسافر واثنين كانوا عايشين في مصر وقتها. ولكن احمد اخويا ده توفى الله قريب اول السنه. يعني اللي عايز اقوله انها كانت كل حاجه كانت مترتبه. اني رجعت بقرار ان انا تعبت وعايز اريح شويه, لان انا عشان والدي يتوفى بعدها بثلاث شهور, كورونا تخش فوالدي يتوفى بعدها باسبوعين, فانا اكون موجود هنا مع اهلي فافضل, وابدا واشتغل هنا في الريجن عشان الحمد لله ربنا يقدرني والى حد ما اقدم مستوى انا شخصيا راضي عنه, عشان بعدها باقل من سنتين اخويا يتوفى واكون انا برضو اللي موجود هنا, لان كانت هتبقى صعبه جدا ان كل ده يحصل وانا مش موجود.
خبطات شديده قوي. والدك واخوك
بالظبط في حالي سنتين
خبطه شديده.
يعني ربنا يرحمهم. بس يعني فهمت بقى هنا ان هي كانت مرحله في حياتي وكانت مرحلة مهمة جدا ولبت احتياجاتها ولبت اغراضها وانها خلاص وصلتني ان انا اعمل اللي انا عايزه دلوقتي. مرحلة جديدة بتبتدي بشكل مختلف وبشكل جديد.
وخدت البوزيشن في جلوبال
بالظبط. قابلت وقتها كان في شريك مؤسس لجلوبال فنتشرز اسمه باسل مفتاح. اتقابلت مع باسل وتكلمنا مع بعض شوية. الصراحة لقينا داينامكس ما بين بعض مناسبة جدا واتفقنا في بعض الأفكار. قابلت بعدها أمل عنان هي كانت المانجينج دايركتور اللي ماسكة المكتب بتاع مصر. وبرضو بقى مع أمل كانت يعني كان من أحلى الفترات اللي اشتغلت فيها مع حد كانت مع أمل. يعني عملنا اشتغلت معها من أول يوم خالص على كل حاجة ليها علاقة بمصر وبنينا يعني أي حاجة. معظم اللي جلوبال فنتشرز عملته في مصر كان في الفترة اللي أمل فيها.
هو عامة جلوبال فنتشر بيستثمر في أي نوع من الشركات؟
بص احنا بنستثمر في السيريز A و B. يعني بنستثمر اكتر لما يكون الشركه عندها منتج محدد وقدرت تستحوذ على قاعده من الـ من الـ من الـ من العملاء بيدفعوا فلوس فيه ودلوقتي عايزه تخش مرحله النمو وانها تكبر اكتر وتتوسع بالبزنس بتاعها. دي المرحله اللي بتكون مناسبه لينا. عشان نسهلها شويه تكون الشركه بتعمل ما بين 700 ومليون دولار مبيعات في السنه، مش مكسب، مبيعات في السنه. و بتكون بتدور على جوله استثماريه انها ما بين 5 او ما بين 6 وما بين 12 او 15 مليون.
ممكن تشرح لي الفرق بين المستثمر التقليدي والفنشر كابيتال، وامتى الفنشر كابيتال بيبتدي يعني يعمل فلوس؟ لان يعني في ناس دي حته الناس مش فاهمها.
فاهم قصدك. طيب بص الاستثمار واحد في الاول وفي الاخر، ولكن هو تخصصات زي الطب. طب واحد ولكن عندك تخصصات، حد انف واذن، حد تاني بطنه وغيره الى اخره. فهتلاقي في حاجات شبه بعض كتيرة جدا ما بين أنواع الاستثمار المختلفة. لو هنمشي بالتعريف بتاع رأس مال الفنتشر كابيتال، فأنت لو بصيت على تعريفه اللي هو رأس مال جريء أو مخاطر، فأنت مخاطر، أنت هنا بتاخد عندك جرأة أنك تاخد مخاطرة في شركة أنت لسه مش عارف إن كانت هتكبر ولا هتنجح ولا لا، ولكن عندك بعض المعطيات اللي تقدر تبص عليها ومنها تستنتج إن كان عندك القدرة أنك تاخد الريسك ده أو تخاطر بفلوس وحطها هنا ولا لا. على عكس المستثمر التقليدي، المستثمر التقليدي عايز يخش يستثمر في شركة كسبانة أو شركة خسرانة بس هو عارف هيكسبها إزاي، ولكن شركة عندها منتج القوائم المالية بتاعتها بتؤدي أو بتصب كلها في الربحية، ما بيحرقوش كتير، وعادة بتكون في صناعات موجودة في السوق. يعني هنعمل مصنع حديد تالت، هعمل مصنع ألمونيا، هعمل محطة تكرير، وطبعا يعني شركات شحن، هعمل شركة شحن عندها العربيات بتاعتها وبتوصل الحاجات. في الفنتشر كابيتال بقى انت حتى تعرفها بالانجليزي انت you're investing in businesses that has a very high potential to grow. انت يعني هي فيها طاقة كاملة انها تكبر بشكل وتتوسع بشكل ملحوظ، بس انت واخد لسه مجازفة بمنتج جديد متطور بفكرة جديدة فيها ابتكار لسه هندخلها على السوق. مين طيب. كان يتخيل معلش انا اسف مين كان يتخيل ان انت البنك بتاعك من ان انت تنزل تروح تتعامل مع شخص لانك بعد كده تبدا تروح تتعامل من خلال اونلاين بلاتفورم، وبعد كده تبدا دلوقتي عندك البنوك الديجيتال، ما انت ما تتعاملش مع شخص. ده هو ده كل ده جاي من فكره الابتكار اللي كان
يعني حتى الناس اللي عايزه تعرف اكتر عن الديجيتال بانكينج وكده، الحلقه بتاعه شريف البحيري هو السي او الام دي اي. ام دي اي هو مصر ديجيتال بانك، هو اول ديجيتال بانك مرخص في مصر.
مظبوط.
فدي من الحلقات اللطيفه اتكلمنا فيها كتير يعني. طيب انا عندي سؤال برضو اللي هو كان بيسالوه دايما، انت الانفستر الطبيعي هو بيحط فلوس بيشوف الربح كل سنه قد ايه بيبقى ليه، الفنتشر كابيتال اختلاف شويه، انا ما بكسبش غير لما الشركه تتباع.
مظبوط.
او تروح البورصه.
مظبوط.
صح. فقول لنا ازاي الفنتشر كابيتال عشان الناس مش فاهمه، يعني ازاي انت مثلا كالفريق بيعمل فلوس ازاي، الدنيا بتتقسم ازاي، وامتى بيكسب وانت بيقول اللي هو بيكسب غير الشخص التقليدي او الانفستمنت التقليديه.
مفهوم. بص احنا اتفقنا في الاول خالص لو تفتكر ان احنا على باب الله يعني كمستثمرين، بمعنى ان احنا مديرين صناديق استثمار فالفلوس اللي احنا بنستثمرها هي مش فلوس احنا بنملكها، هي بتكون فلوس جايه من مستثمرين اخرين عايزين يستثمروا في قطاع التكنولوجيا، فبيشوفوا مين بيستثمر في قطاع التكنولوجيا وبالنسبه له احنا ده سيكتور معين او سيكتور ممكن يقدر يحط فيه فلوس، فبيدور على مديرين الصناديق اللي فيه ويبدا يديله فلوس. فبنعمل يعني الحسبة تبقى ماشية ازاي، انت بتاخد 2% حاجة بنسميها مانجمنت فيه، رسوم ادارة لمدة 10 سنين. عمر الصندوق عادة بيبقى 10 سنين، بعد 10 سنين ممكن تزودهم سنتين بس خلينا نقول 10 سنين. بعد 10 سنين انت لازم تبيع كل الاصول المملوكة للصندوق ده وترجع للمستثمرين فلوسهم، فانت بس في 10 سنين دول بتاخد 2% سنوية من قيمة الصندوق. دول بقى اللي بتصرف منهم على المرتبات، على الشغل، المكتب، مصاريف الشغل، الكلام ده كله. كل واحد من اكبر حد لاصغر حد كله بياخد مرتب. وبعد كده بنبدأ بعد ما برجع اصل المبلغ للمستثمر، يعني خلينا نقول انه حطت معايا 50 مليون دولار، اول حاجة بعملها لازم ارجع اصل المبلغ للمستثمر، لازم ارجع له 50 مليون دولار.
طب ازاي اذا كان انت بتاخد ريسك عالية جدا، بتاخد مجازفة كتير؟
انا ببيع بقى شركات، ما عشان كده انت على يعني انت بتخش تستثمر مش في شركة او في اتنين، انت عادة بيكون على حسب كل واحد والفيجن والاستراتيجي بتاعته، بس في صناديق بتستثمر من اول 20 شركة لصناديق بتستثمر بال40 وبال50 شركة.
هل انت بتبدأ عمل حسابك من الاول كفنشر كابيتال ان انا ممكن مثلا يعني هحط في 20 شركة بس انا عارف ان 18 منهم هيقعوا؟
خلي بالك احنا ده 100%، يعني احنا واحنا مبدئيا لو هنبتدي خلينا نقول التفرقة ما بين انواع الانفستمنتس، احنا عندنا لما نيجي نبص، انا شخصيا لما اجي ببص على حاجتين، ببص على حاجة اسمها الفا انفستمنت وبيتا انفستمنت، هي بتتبع فكرة الستوك ماركت اللي موجود بشكل او باخر. يعني الالفا انفستمنت انا عندي هي دي، ده استثمار يا هيطلع يجيب فلوسه يا وهيجيب فلوس كتير جدا، يا اما مش هيجيب حاجه خالص وهتبقى الفلوس ضاعت عليا وراحت عليا. وعندي بيتا انفستمنت، البيتا ده بيزنس بيكبر مع السوق، ولو السوق اتاثر فبيصغر مع السوق، ولكن هو في اندستري الى حد ما موجوده وممكن اعمل منه فلوس، مش شرط اعمل منه 10 او 15 ضعف الفلوس اللي انا حطيتها، لكن ممكن اعمل منه رقم لا باس به بيبتدي من اول 2 ل 3 اكس يعني، فبيكون اكثر امانا من الالفا. عشان كده في نسبه المخاطره في الالفا انفستمنتس بتكون عاليه جدا، فالريورد بتاعها اللي هو العائد بتاعها بيكون عالي جدا او ما بيكونش في عائد خالص، وهنا بتكون الى حد ما الدنيا. فانت المهم ان انت وانت بتحط الاستراتيجيه بتاعتك ان انت ازاي هتبني الصندوق بتاعك او الاستثمارات اللي موجوده، انت لازم تكون عندك ميكس موزون ما بين الاثنين. ما ينفعش تروح كله الفا، لان هما كلهم لو خسروا انت كده باي باي صفر، وسمعتك هتتدمر في السوق. ما ينفعش تبقى كله بيتا، لان انت لو رجعت 2-3 ضعف الفلوس للمستثمر، طب ما في غيرك أذكى في طريقة ان هو ديبلويمنت
أذكى في طريقة الاستثمار،
فعارف يرجع 5 و6 و7.
طب انا عندي سؤال برضو ليك، الكلمة دي مهمة قوي، لان في ناس بتقول لك الشركات بتقول ان الانفسترز او الفنشر كابيتال هو لك لا انا مش عايز 3x و4x مكسب، انا عايز 50 و20 و100x. فانت لو جيت له قلت له لا انا لو انا هكسب السنه الجايه مثلا 2x او 2 او 3x، بيقول لك هو مش مهتم بي. فبيضطر بعض رواد الاعمال ان هو يلعب في الارقام زي ما بيقولوا عشان يبين نفسه اهم للانفستر. تاني حاجه كتير قوي من رواد الاعمال يقول لك احنا الموضوع ده عامل علينا ضغط جامد جدا، اللي هو بيسموه جرو ات اول كوست، او توسع باي طريقه حتى لو مش بتكسب، بس انت توسع عشان ارقامك تظبط، عشان الانفستر يجي لك او الانفستر يكون مبسوط ويوريها للبورتفوليو مانجرز. فده ادى الى يعني شركات كده تخسر او تقوم او ان هي تقع بسبب ان هو بيحاول يكبر بطريقه سريعه جدا.
مظبوط.
من وجهه نظرك كحد بقى زي ما بيقولوا من الناحيه الثانيه من الترابيزه، تقدر ترد على الامور دي ازاي، وهل ده فعلا الواقع ولا لا؟
والله ده موضوع جميل، بس ده محتاج بودكاست لوحده. بص، خلينا نكون متفقين ان الاستدامه هي اهم عنصر من عناصر الاستثمار بالنسبة لأي مستثمر، أو المفروض تكون أهم عنصر بالنسبة لأي مستثمر. لازم أكون متأكد أن أنا الفلوس اللي أنا بحطها دي بحطها في مكان منتج عنده استدامة قوية وعنده القدرة أنه هو يقدم خدماته بشكل مستديم في السوق من غير محرق فلوس كتير قوي، ومن غير ما نفس قصة بالظبط أنت عايز تخس، هتخس بسرعة هتخنهم تاني بسرعة. يعني فاهم قصدي ايه؟ ده يعني كل ما السرعه زادت انت ما نجحتش اكتر، انت فرص انك تحقق نوع من انواع الاخفاقات في وقت معين هيحصل بشكل كبير جدا.
بس في انفسترز كتير تقولك انت لو انت مستدام وبتمشي حبه حبه انت كده مش ستارت اب، انت بيزنس تقليدي، انت سمول زي بيقولك ايه، انت اس ام اي مش ستارت.
لا، لان الستارت اب ذات نفسها هي مبنيه على الابتكار مش مبنيه على النمو. يعني لما تيجي تبص على ستارت اب، هو الابتكار في المنتج، انت رايح انت جاي تحل. يعني اول سؤال بنساله دايما، واول لما تيجي تبص على السلايدز في البيتش ديك كده، اول سؤال موجود هي ايه المشكله اللي انت بتحاول تحلها. فانا البيزنس ده جاي يحل مشاكل مش جاي يعمل مشاكل. فبينمو بشكل عامل ازاي؟ انا هبقى حابب اشوف نمو رهيب عشان انا مستثمر وعايز اجيب مستثمرين تانيين يخشوا فحس ان احنا عملنا حاجه، ولكن الاهم هو الابتكار، والاهم هو القدره على حل المشاكل مش على النمو. لازم يكون في قدره للنمو لكن مش نمو عنيف. لان افتكر بقى اول حاجه اتكلمنا فيها خالص في قصه يعني اعمل اللي تقدر عليه، لما كنت بحكي لك في الاول على قصتي في الجامعه والتجارب والرحلات والكلام ده كله، هي الى حد ما قصه شبيهه. يعني لان انت مبدئيا تكلفه النمو السريع ده عاليه جدا، ولو انت مش هتعرف تحافظ عليه فهو ملوش لازمه. يعني يا فرحتي رحت جبت 100,000 زبون، بس اللي اتبقى عندك في الاخر بعد شهر 1000.
طيب ايه اكتر الاخطاء اللي بتشوفها من رواد الاعمال وهم بيتكلموا مستثمرين؟
والله كتير. يعني اول حاجه ما بيكونوش زي ما قلت لك، احنا الدكاتره تخصصات. هل انت دلوقتي عايز حاجه من دكتور عظام هتروح لدكتور عيون تطلبها منه؟ فانت لازم تكون فاهم كويس قوي المستثمر اللي انت داخل عليه ده هو مين، بيستثمر في ايه، في انهي مرحله، هل وبيستثمر مبالغ قد ايه. لانك لو انت عايز بتدور على 100,000 دولار او نص مليون دولار، فانت هتروح هنا المستثمر مختلف تماما عن لو انت بتدور على 10 مليون دولار او 15، والعكس صحيح. يعني فاحيانا كتير جدا بلاقي مستثمرين الاقي رواد اعمال بيعملوا كل ما يعني بكل ما اوتوا من قوه، بيحاولوا يجوا يقعدوا يزورونا ويتكلموا معنا في المكتب، وهو بيكون بيلم 100,000 دولار. طيب انا اقل استثمار عندي مش اقل من 3 مليون دولار، هل هعرف استثمر فيه؟ انا بحب ابني العلاقات بدري، لان انا بحب اتابع الشركه واشوف نموها عامل ازاي من هم لسه بيدوروا على 100,000 دولار. ولكن هو هنا اخذ من وقته ومن مجهوده ومن فكره كتير جدا ان هو بيجري وراء الحاجه الغلط.
صح.
فلازم تكون عارف المستثمر بتاعك كويس قوي، لازم تكون عارف هو بيستثمر في ايه، ودي قصه تانية برضو. ان انا ما بحطش فلوس في ما بنستثمرش في ايه، مثلا
لبس، ملابس
مثلا. ملابس حلو قوي، ما استثمرش في ملابس. الاقي حد جاي يقول لي انا عندي مشروع ملابس، انا بتاع تكنولوجيا، اي حاجه فيها تكنولوجيا هكرجع يقول لي ايه، انا عندي ابلكيشن. لا، ما انت كده ما كسبتنيش، انت كده خسرتني. فانت لازم تكون عارف كويس قوي المستثمر ده بيدور على ايه وبيستثمر في ايه، وان كان مناسب ليك ولا لا.
حلو جدا.
ده غلطه من الغلطات الشائعه يعني.
حلو. طيب محمد، في البيزنس تفتكر ايه الاهم، الفكره ولا الفريق؟
سؤال كويس. الفكرة مهمة ولكن التيم أو الفريق أهم.
حلو. طيب إيه معنى النجاح في الحياة بالنسبة لك عامة؟
والله معنى النجاح الرضا عن النفس والرضا عن ما وصلت. أنا يعني أنا ما بحب عادة ما ببصش للحياة بنجاحات، بوصلها بمراحل معينة، مايلستونز، تشيك بوينتس زي ما بنقول، وصلت لها اللي بعده، وصلت لها اللي بعده. النجاح هو ان انت قدرت تاخد تاسك كاملة تخلصها وتكون راضي عن نفسك، وتكون قدمت حاجة مفيدة وفدت غيرك، ما فدتش نفسك بس يعني.
تفتكر وفاة والدك واخوك في سن صغير اثر معاك لرؤيتك الحياة عامة؟
100%.
ازاي؟
نوع مختلف من المسؤولية. وبعدين يعني لما اجي افكر فيها لما اجي افكر فيها من غير خبرتي وانا عايش بره كانت الحياه هتبقى اصعب كتير عليا بوفاتهم هما الاثنين، لان للحظه ما حسيت على مراحل، وبالذات مع ابويا شفتها، واخويا يمكن وجعتني اكتر لكن شفتها مع ابويا، ان ظهري اتقطم. فانا لازم انا ماليش غير نفسي من الاخر. وسيبك بقى من ان في اصحاب واهل وكفي او هتلاقي ناس، بس سيبك من الكلام ده كله، انت في الاخر حقيقه الدنيا والحياه انك مالكش غير نفسك. فاصلب نفسك وقوم وقف، ولا تخلي حد يجي عليك، ولا تخلي حد يفتكر ان هو هيعرف يجي عليك، ولا تخلي حاجه تمنعك عن حلمك واللي انت عايز تحققه، ولا تخلي حاجه تحبطك. قوم اسند نفسك لانك مالكش غير نفسك. فده كان درس من الدروس المهمه جدا اللي اتعلمتها. وما فهمتش معنى ال 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 العزوة، او ما فهمتش معنى الاب او الظهر او السبورت او الكلام ده كله غير لما خسرتهم هما الاثنين. فكانت كانت كبيرة يعني.
جيد. ايه اكتر نصيحة حد قالها لك في الدنيا وفرقت معك؟
كل شيء ليه نهاية، الحلو ليه نهاية والوحش ليه نهاية.
ده حقيقي.
ده حقيقي. فلو انت في وقت حلو انبسط بيه عشان هو هينتهي في وقت من الاوقات، واطلع منه باكبر قيمة ممكنة. لو انت في وقت وحش اصبر عليه لان هو برضو ليه نهايه، وحاول ما تخليهوش ييأسك يعني. فكل شيء ليه نهايه، الحلو والوحش.
ايه اكتر نصيحه لو انت، انا اسف، لو انا قعدتك قدام محمد وانت عندك 21 سنه تنصح نفسك بايه؟
انصح نفسي بايه وانا عندي 21 سنه؟
لو انت قعدت كده جبتك محمد وهو عنده 21 سنه وقعدت قدامك، تحب تقول له ايه؟
تواضع، اتعلم، خليك سفنجة على قد ما تقدر، صدق في نفسك انك هتوصل لحاجة بس وانت حاطط خطة في مكانها، ما تتحركش عشوائي، وما تبقاش عنيد. الحياة ما تحبش العنيد، الحياة تحب الراجل او الكائن المرن. لانك لو بقيت عنيد هتكلاش مع الدنيا كتير، وهتخسر صحتك وعقلك.
لو انت تخيلت نفسك في اخر عمرك تحب الناس تفتكرك بايه؟
والله انا لو في حاجه اعملها يبقى نفسي الناس تفتكرني زي ما بتفتكر ابويا. الحمد لله يعني الناس فاكرينه بكل خير وسيره وسمعه طيبه، فانا مش عايز اكتر من كده يعني. بص يعني هو بس السيرة والسمعة الطيبة، ان لو حد فاكرني بحاجة يفتكرني بخير في الاول وفي الاخر. اللي عايز يعني مش فارق معايا ان انا اطلع اكون اشطر واحد او احسن واحد، كل الحاجات اللي فيها ترتيبات دي مش فارقة معايا خالص. انا بس اللي يفرق معايا ان لما حد يفتكرني على الاقل يبتسم او يضحك يعني.
لو عندك كتاب او اتنين في البيزنس او تنمية الذات عامة او كتب فرقت معاك تحب ترشحهم لينا؟
اكيد. بص، كتاب جديد ولكن عظمته في انه في خلاصة حاجات كتيرة انا اتعلمتها على مدار 8 او 9 سنين. مش هتصدق يعني، هو كتاب يعني ما اعتقدش انه لسه موجود في مصر، ان انا حد هدهولي من امريكا. كتاب اسمه Think Again. والكتاب بيتكلم على ان انت يعني لما بتتحط في مواقف كتيرة وتخسر argument كبداية او تخسر نقاشات او جدالات، بتفتكر ان انت ايه ده، انا محتاج اطور واحسن من نفسي من هنا. ولكن في بعض الاحيان انت مش محتاج تحسن من نفسك، انت محتاج تغير طريقة تفكيرك. فانت هنا اللي بتتعامل معاه مش ان انت تحسن من قدرتك على التفكير، انت محتاج تحسن من قدرتك على انك تعيد التفكير. فلو قريت الكتاب ده يعني انا بنصح بجد اي حد يقراه، لان قيمته في انها عليك كشخص وعليك عضو فريق عمل وعليك في علاقات حتى ما بين الاهل وبعضها وما بين الاصحاب وبعضها. كتاب ممتاز وهايل يعني. عيد التفكير.
محمد، في نهايه البودكاست انا حابب اشكرك جدا لوقتك معانا والقعده الجميله دي. يا رب ما كنتش ضيف تقال عليك
خالص. لا انا شكرا جزيلا، ويا رب انا اللي ما كنتش كنت ضيف تقيل عليكم.
لا مبسوط جدا، استفدت، وان شاء الله اكيد اي حد بيسمعنا ان شاء الله تكون استفاد من الحلقه دي، وان شاء الله نشوفك تاني معانا في لقاءات تانية، واتمنى لك كل النجاح والتوفيق باذن
يا
الله
يا رب. ميرسي.
ولو انت او انتي لسه بتسمعونا لغايه دلوقتي ما تنساش تعمل بال نوتيفيكيشن سبسكرايب لو بتفرج علينا على اليوتيوب, اكتب لنا رأيك وفي الكومنت سكشن في الحلقة, ولو عندك أي أسئلة ليا أو لمحمد, ولو أنت بتسمعنا على الآيتونز أو ساوند كلاود أو أبل بودكاست ياريت تعملوا يا جماعة شير ولو مع شخص واحد الحلقة دي عشان نقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس, ونشوفكم في حلقة جديدة من بيزنس بالعربي بودكاست. وما تنساش أنت سيو حياتك. السلام عليكم.